بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي العقيدة الكبرى للعلامة ابن عزوز المالكي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا وبعد. السؤال: متى تكتب الملائكة قسمة الإنسان السابقة في علم الله القديم؟ الجواب: قبل نفخ الروح فيه في بطن أمه.
هل الإنسان مدخل في أفعاله؟ أقرأه قبلها. ماشي. متى
تكتب الملائكة قسمة الإنسان السابقة في علم الله القديم؟ الجواب: قبل نفخ الروح فيه في بطن أمه. يكتب الملك بأمر الله أجله ورزقه وشقي أو سعيد وما هو لاقيه في مستقبله.
هذه الكتابة العمرية التي تكون في بطن الأم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح. هذا بخلاف الكتابة العامة الكلية، هذه تكون قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة، لما خلق الله عز وجل قبل القلم وأمره أن يكتب. لكن هذه كتابة عمرية. فالكتابة أقسام: كتابة عامة في اللوح المحفوظ، هذه لا تغادر شيئا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ونكتب ما قدموا وآثره، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهناك الكتابة العمرية، وهذه كما في حديث ابن مسعود إنما يكون في بطن أمه، حين يؤمر بنفخ الملك بنفخ الروح، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات. ثم هناك الكتابة الحولية، وهذه تكون في ليلة القدر، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ثم اليومية، وهي سوق المقادير إلى المواقيت، كل يوم هو في شأن. نعم.
السؤال: هل الإنسان مدخل في أفعاله؟ الجواب: نعم، فالإنسان له اختيار للفرق الضروري بين حركة الارتعاش وحركة البطش، وعلى فعله بقصد وتعمده يثاب ويعاقب. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. والتفريط اعتمادا على القدر.
نعم.
جهله.
يبقى إذن هل الإنسان مدخل بأفعاله؟ لا شك أنه له مدخل في أفعاله، له إرادة وله مشيئة، يفعل الفعل وينسب الفعل إليه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن هذه الأفعال مقدرة، وهي بإرادة الله عز وجل العامة. فالعبد له إرادته الخاصة التي بها يفعل، وهذه الإرادة الخاصة تابعة الإرادة العامة، فلا يخرج ذلك عن إرادة الله. وبهذا أهل السنة والجماعة جمعوا الإرادتين: الإرادة العامة والإرادة الخاصة. الإرادة العامة هي إرادة الله سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد. والإرادة الخاصة هي إرادة العبد التي بها ينسب إلى فعله، وعليه يقع الثواب والعقاب، على ما يثاب العبد، يثاب على ما لا إرادة له فيه، ويعاقب على ما إرادة له فيه. خالف في ذلك القدرية من جهة، فغلوا في نفي إرادة الرب سبحانه، وجعلوا الإرادة كلها للعبد، والله ليس له إرادة في فعل العباد، بل العباد هم الخالقون لأفعاله، ويرد عليهم بنصوص الإرادة التي تثبت لله عز وجل. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يضلل الله فلا هادي له. وقابلهم الجبرية فنفوا إرادة العبد، وجعلوا الإرادة كلها للرب، والعبد ليس له إرادة. وهذا فيه تعطيل الأحكام الجزائية، تعطيل الثواب والعقاب، إذ كيف العبد يثاب ويعاقب وهو ماذا؟ وهو لا إرادة له ولا اختيار له في فعله. ولذا نحن عندنا في أحكام الشريعة، إذا أن العبد أكره على الفعل فإنه لا يحاسب على ذلك، أكره على محرم، أكره على كذا، فإنه لا يحاسب على ذلك ولا يعاقب. لماذا؟ لأنه خرج عن اختياره في هذا الفعل، ليس عنده اختيار، ولهذا من الموانع التي تمنع التكليف الإكراه حتى ولو نطق بالكفر. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما جاء في حديثة عمار بن ياسر لما أكره على الكفر ووافقه. فكيف إذا كانت كل الأفعال خارج عن الاختيار؟ فهؤلاء غلوا في إرادة العبد فنفوا إرادة رب، وهؤلاء غلوا في إثبات إرادة رب فنفوا إرادة العبد. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين الأمرين، فالعبد له اختيار وله إرادة بها يختار وبيفعل. فهو المصلي وهو الزاني وهو السارق وهو الحاج وهو كل شيء، وعلى فعله بقصده وتعمده يثاب ويعاقب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، نسب العمل إليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل من الصالحات ومؤمن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما استدلال الجبرية بقول الله عز وجل فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالتفسير واضح، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني أعانكم وأيدكم ونصركم، فكان القتل بنصرة الله عز وجل لكم وإن باشرتم أنتم القتال. ولهذا جاء في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من قتل قتيلا فله سلبه. إذا كان هو ما قتل، لماذا سلبه لقاتله؟ ومعلوم هذا جيدا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت الرمي للرسول الله صلى الله عليه وسلم كفعل، لكن الإصابة كانت بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لهذا أسعد الناس دائما بالأدلة هي ماذا؟ هم أهل السنة والجماعة. نعم.
قال
من؟ يقول قبل نفخ الروح، هو هنا يعني ذكر قبل نفخ الروح فيه في بطن أمي يكتب الملك بأمر الله أجله ورزقه وكذا. طبعا ظاهر حديث ابن مسعود فيه أن ذلك يكون بعد النفخ، لكن قال هنا في الحاشية متى تكتب ملك قسمة الإنسان، يدل لقول المصنف اللي هو تقدم يعني قبل كتابة تكون قبل النفخ، ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علاقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث الله الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة الحديث. قال فالحديث صريح في الدلالة على أن الكتابة متقدمة على نفخ الروح كما ذهب إلى ذلك المصنف، لكن ورد الحديث من وجه آخر عند مسلم وغيره يدل على أن الكتابة متأخرة عن نفخ الروح، فجاء في الرواية ثم يرسل الله عز وجل الملك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات كتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد عند مسلم. وأجاب ابن القيم على هذه الرواية بأن قوله فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات ليس بصريح في الترتيب، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات ليس بصريح في الترتيب، إذ الكلمات المأمور بها بعد نفخ الروح لأن هذه الجملة معطوفة بالواو، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي تليها، ويجوز أن تكون معطوفة على جملة الكلام المتقدم، أي يجمع خلقه في هذه الأطوار ويؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله. ووسط بين الجمل قوله ثم ينفخ فيه الروح بيانا لتأخر نفخ الروح عن طور النطفة والعلقة والمضغة. وتأمل كيف أتى بثم في فصل نفخ الروح وبالواو في قوله ويؤمر بأربع كلمات، فاتفقت سائر الأحاديث بحمد الله. يقول المعلق قلت رحم الله ابن القيم فقد فتته رواية البيهقي وغيره لهذا الحديث حيث جاء فيها ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات، يعني وليس ويؤمر كتب رزق وعمل وأجل وشقي هو أم سعيد. فهذه الرواية صريحة في ترتيب الكتابة بعد النفخ بثم خلافا لما ذكره المصنف اختار ابن القيم، لكن أجاب ابن رجب الحنبلي عن اختلاف هذه الروايات بأن هذا الاختلاف إما أن يكون مرجعه لتصرف الرواة بروايتهم بالمعنى الذي يفهمونه، وإما أن يكون مراد ترتيب الإخبار فقط لا ترتيب الإخبار فقط لا ترتيب ما أخبر به. نعم، يعني الله أعلم بهذا. نعم، قال قال ثم قال نعم علق الشيخ العثيمين. شوف تعليق الشيخ العثيمين يعني شيخ في الوسطية رتب الكتابة قبل النفخ، وهذا ظاهر ما ذكره هنا، قال قبل نفخ الروح فيه في بطن أمه. نعم نعم دي الكتابة العامة، كتابة اللي في اللوح المحفوظ دي الكتابة العامة، هذه كتابة عامة. أما الكتابة التي تكون هذه دي كتابة عمورية، هذه كتابة عمورية. نعم يعني في كتابة عامة ودي كتابة عمورية. نعم نعم يعني الشيخ الإسلام في الوسطية قدم الكتابة على النفخ. نعم 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 لا شك حسب الرواية نعم يحتاج إلى هذا، لا شك أنه يحتاج إلى هذا لحمل، يحتاج إلى هذا لحمل ذلك. نعم ولهذا أقول هذا شرح العثيمين نشوف. نعم نعم
قال رحمه الله تعالى والتفريط اعتمادا على القدر جهل، فالذي على العبد أن يسعى في الصالحات ولا يتجاوز،
يعني لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي وتقول الله قدر هذا وكذا. نعم الله قدر هذا ولا شك ولا ريب، لكن الله أمر بماذا؟ الله أمر افعل ولا تفعل، فمن خالف في ذلك فقد خالف المشروع، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر. أولا لأنك لا تدري عن القدر، وما يدرك عن القدر فيه أنك تزني، فيه أنك تسرق، وما يدريك. لماذا لا تترك السرقة وتقول الله قدر ألا أسرق؟ فأنت لا تعلم. الأمر الثاني أن العبد إذا أذنب مأمور ماذا؟ بأن يستغفر وأن يتوب، لا أن يحتج بالقدر. إنما هذا قول إبليس، رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أما قول آدم عليه السلام لما عصى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم فالذي
على العبد أن يسعى في الصالحات ولا تجاوز خطته إلى التكلف فيما أخفاه الله عنه من أنه المقدور أو غير المقدور.
نعم
ثم الرجوع إلى القدر يكون عند الطاعات من غير كسل، وبعد المصائب لا عند الذنوب، فهو سوء أدب ومن غرور الشيطان.
نعم هذا يقول ثم الرجوع إلى القدر يكون عند الطاعات من غير كسل وبعد المصائب، بعد المصائب لا بعد المعائب، فبعد المعائب الاستغفار، بعد المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تستدل بهذا لأن هذا مما يطمئن القلب ويشرح الصدر، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم
الشيخ صالحنا شيخنا في شرح الأربعين
نعم
قال هل تكون الكتابة بعد نفخ الروح؟ هذا الحديث ليس فيه دلالة، وإنما فيه ترتب الكتابة على الروح بالواو، فقال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، والواو لا تقتضي ترتيبة وإنما تقتضي اشتراقة، فمعنى ذلك أنه قد تتقدم الكتابة وقد يتقدم نفخ الروح، والأظهر تقدم الكتابة على نفخ الروح كما دلت عليه أحاديث كثير. وفي هذا خلاف طويل لأهل العلم، وخلاصته أن نفخ الروح يكون كما جاء في هذا الحديث بعد 120 يوما، وقد يتحرك الجنين وتنفخ فيه الروح قبل ذلك، وهذا مشاهد، فإن كثيرا ما تحصل الحركة والإحساس بالجنين من قبل الأم وتنقله في رحمها قبل تمام 4 أشهر، وقد وصف الله جل جلاله المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الصادق المصدوق وكلماته وحديثه يصدق بعضها بعضا. قال فينفخ فيه الروح.
أعد كلامه.
سئل قال نقول هل تكون الكتاب هل تكون الكتابة بعد نفخ الروح؟ قال هذا الحديث ليس فيه دلالة، وإنما فيه ترتب الكتابة على الروح بالواو. فقال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. قال والواو لا تقتضي ترتيبا وإنما تقتضي اشتراكا، فمعنى ذلك أنه قد تتقدم الكتابة وقد يتقدم نفخ الروح، والأظهر تقدم الكتابة على نفخ الروح كما دلت عليه أحاديث كثيرة. وفي هذا خلاف طويل لأهل العلم، وخلاصته أن نفخ الروح يكون كما جاء في هذا الحديث بعد 120 يوما، وقد يتحرك الجنين وتنفخ فيه الروح قبل ذلك، وهذا مشاهد، فإن كثيرا ما تحصل الحركة والإحساس للجنين.
وإذا تحرك ونفخت فيه الروح يبقى إذن ظاهره المعارضة بعد 120، ولهذا أيضا لأهل العلم في ذلك كلام طويل جدا في هذا، وأن هذه المدد وهي 40، هذه 40 يقع فيها الأطوار كلها من النطفة والعلقة والمضة، وليس مثل ذلك يعني 40 أخرى، يعني في 40 فيحصل هذا وهذا وهذا في 40 الواحدة، ثم بعد ذلك يحصل النفخ. وبالدليل المشاهد القائم الآن أن هذا فعلا يحصل بعد 42 أو 45، ويدل على ذلك حديث حذيفة ابن أسيد أيضا في ذلك، فإذا كان لها 42 أو 45، والواقع يشهد بهذا، الواقع يشهد بهذا، وحديث ابن مسعود ليس يعارض في ذلك، بل يمكن حمله على هذا بأن هذه المراحل إنما تقع في 42 أو 45، لأنه يحصل التخليق وابتداء التخليق، هذا يحصل ويحصل مع ذلك نفخ الروح، ولهذا فبالواقع يظهر هذا الأمر جليا بما لا يمكن أن تخالف فيه، ولا يقال هذه حركة يعني نمو أو حركة ليسمونها يعني ليست رجعة إلى الروح بل هي للنمو وكذا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، إنما هذا واقع بالفعل ويحدد في ذلك المعالم ورؤية التكوين وغير ذلك. ومن هنا إذا نزل الدم بعد 42 أو 45 فإنه يكون دم نفاس، ولا يلزم أنه يبقى إلى 40 وهي بداية 81 يوما، وهذا موجود في كلام العلماء بكثرة اللي هو كان التحديد يعني بعد 40، وهذا كنا يعني نقول به فعلا، لكن الواقع في هذا مخالف. وحديث حذيفة رضي الله عنه يشهد لذلك، وليس أن النفخ إنما يكون بعد 120، إنما حاصل حياة بروح بخلق بكذا قبل 120 يوما، وهذا أمر مشاهد ومعلوم في أن القاعدة أن الشرع لا يأتي بما يخالف هذا الواقع المنضبط الواضح، فيبقى تأويل ماذا؟ تأويل حديث مسعود، وفيه كلام طويل لأهل العلم، حاصله أنه لا مانع من هذا، وأن الجمع بين حديث حذيفة وبين حديث ابن مسعود على هذا. والحمد لله حديث حذيفة فيه المدد اللي هي 42 و45، وحديث ابن مسعود يمكن تأويله على هذا التأويل الذي لا يختلف مع حديث حذيفة. نعم.
نقيم لو جمعنا شيخنا بالحديثين.
قال.
نقيم نقل.
نعم. لا لا غير، هنا مش شجر ذي روح، ما هو بنمو، ما هو بحركة نمو، لا. نعم.
قال
ابن نعم نعم يا أحمد محمد. لا 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 هذا. هذا غير، هذا بيتنفس وموجود، موجود حياة، حياة كاملة قبل 120 يوم. حركة يد وحركة رجلين وتكامل خلق وكل شيء. إما حديث حذيفة تم حديث زهير حديث مسعود هيخالف هذا حديث نفس حديث مسعود وانت على كلامك هذا يخالف هذا أصلا لأن التخليق ما يحصل إلا بعد 40 ثانية لو انت خدت بظاهر وهذا موجود حاصل قبل 40 الثالثة هذا موجود حاصل لا ظهر حديث مسعود يأبى هذا تخليق يبدأ من 40 الثالثة وهي المضغ ده الظاهر لو حملت على هذا وأنت تراه مشاهد له اليدان وله كذا وله كذا هذا قبل هذه الـ40 الثالثة نطف ثم يكون عقدة ثم يكون مضغة بعد ذلك يبدأ بقى التخليق يبدأ التخليق كيف النطفة نطفة لا الظاهر لو انت حملت على هذا على 40 تمام النطفة هذه ما هي النطفة ما فيها تخليق ما فيها تخليق الشاهد ان في هذا كلام كثير للتوفيق بين هذا وذاك هذا الكلام ينبغي ربطه بماذا بالواقع الواقع الآن تخليق وروح وحركة وكل شيء قبل 120 يوما الروح قبل 120 والتخليق يقع تقريبا الأسبوع 6 وهذا اللي هو يوافق 42 أو 43 أو 45 هذا هو الواقع يعني الآن بعد رؤية هذا بالأشعات وبعد رؤية هذا بكذا ولهذا كان العلماء يجيبون بجواب دقيق في مسألة إذا نزل الدم قبل ذلك فيقول إذا نزل ما فيه تخليق إنسان إذا نزل أو تبين ما فيه خلق إنسان فالدم دم نفاس ما فيه خلق بغض النظر عن هذا التحديد الآن الطب مع رؤية هذه الأشياء أمامنا الآن هذا أمر لا يمكن رده أبدا قبل 120 قبل 120 يوجد هذه الصورة والتخليق والروح والأعضاء كل هذا موجود كل هذا موجود نعم أتكلم
نعم جمعنا شيخنا
نعم
قال العلامة ابن القيم في تحفة المولود بأحكام المولود حديث حذيفة رضي الله عنه يدل على أن ابتداء التخليق عقيب 40 الأولى وحديث ابن مسعود يدل على أنه عقيب 40 الثالثة فكيف يجمع بينهما قيل أما حديث حذيفة فصريح في قول ذلك بعد 40 وأما حديث ابن مسعود فليس فيه تعرض لوقت التصوير والتخليق وإنما فيه بيان أطوار النطفة وتنقلها بعد كل 40 وأنه بعد 40 الثالثة ينفخ فيه الروح وهذا لم يتعرض له حديث حذيفة بل اختص به حديث ابن مسعود فاشترك الحديثان في حدوث أمر بعد 40 الأولى واختص حديث حذيفة بأن ابتداء تصويرها وخلقها بعد 40 الأولى واختص حديث ابن مسعود بأن نفخ الروح فيه بعد 40 الثالثة واشترك الحديثان في استئذان الملك ربه سبحانه وتعالى في تقدير شأن المولود في خلال ذلك فتصادقت كلمات رسول الله وصدق بعضها بعضا وحديث ابن مسعود فيه أمران أمر النطفة وتنقلها وأمر كتابة الملك ما يقدر الله فيها ولا ريب أنه عند نفخ الروح فيه وتعلقها به يحدث له في خلقه أمور زائدة على التخليق الذي كان بعد 40 الأولى فالأول كان مبدأ التخليق
طبعا ظهر حديث مسعود ما فيه التخليق بعد 40 الأولى ولهذا جماهير العلم يفتون بأن الدم إذا نزل قبل 80 قبل 81 فإنه دم فساد كثير من أهلهم. بداء على ماذا؟ على إن ما في تخليق، إنما يبدأ من 81 يوما على اعتبار أنه مظنت بقى التخليق قبل 40 الثالثة، ثم بعد 40 الثالثة يبدأ نفخ الايه؟ الروح. طيب أين حديث حذيفة؟ في 42. فابن القيم لما جمع قال بناء على حديث حذيفة هيبدأ التخليق بعد 40 الأولى، تمام، ووجه حديث ابن مسعود في أطوار لا تتنافى مع هذا، ثم أخذ من حديث ابن مسعود ماذا؟ انتبهوا أن نفخ الروح بعد 120. طيب نفخ الروح الآن هذا ثابت عندنا الآن بالطب الحديث الذي لا يدفع أن هذا قبل 120 يوم.
تكون حركة شيخنا بدون نفخ الروح؟
ما في حركة، ما في حركة، مش كلمة حركة، كلمة خلق وتكوين ونبض قلب ومتكامل في هذا. كلمة حركة ايه؟ اي حركة هذه؟ من اللي يقول حركة هذه بدون نفخ الروح؟ من اللي قال بحركة بدون روح؟ من اللي يقول هذا؟ عندك هذا قلب ينبض وايدي متكاملة ورجلين متكاملتين وغير ذلك. نعم؟ يستلزم هذا. حتى كلام من زيد الفياض في على الوسطية. ويظل القلب ينبض صح؟ بعد موته. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. ما شاء الله. حركة شيء وهذا النبض وشيء آخر، قلب ينبض هذا القلب. فالكلام الحقيقة عند علمائنا جزاهم الله خير يعني قبل تبين هذا الأمر اليقيني، هذا حاولوا الجمع وكل شيء زي جمع ابن القيم، وإلا أصلا كلام ابن القيم هذا بيرفضه آخرون، وإنه هذا التخليق يبدأ من 40 الثالثة، تخليق ما في تخليق قبل ذلك. نعم ابن القيم رحمة الله عليه يجمع ليه؟ لأن هذا فعلا وجد تخليق هذا، وبعدين حديث حذيفة صريح في هذا. طيب نفس المسألة كالنفخ في النفخ في الروح، النفخ في الروح واقع. طيب هل العلماء اتفقوا على أنه ما يقع نفخ في الروح قبل 120 وأن حتما يكون النفخ بعد 120؟ لا، هات كلام الشيخ زيد وغيره ابن رجب ماشي ينقل ماشي ما فيش. أنا أقول لك هذا كله، شوف إحنا إلى عهد قريب فعلا يعني أنت مع النصوص هذه تمشي بهذه، يعني ده الظاهر اللي هو الآن يخالفه الواقع البين الواضح الذي نجزم فيه بقاعدة أن الشارع لا يخالف واقعا منضبطا، الشارع ما يخالف هذا. لا، من أول 81، من أول 81 على قول الجمهور إن يكون هذا اللي هو البدء التخليق، فيكون الدم ده منفاس من أول التخليق لأن ما ظنت بقى التخليق. هذا كان كلام العلماء. طيب الآن كلام ابن القيم يخالف هذا، التخليق الآن يبدأ بعد 40. نعم،
يقول الشيخ بيستدل على قضية التخليق بقضية خلق السماوات ثم بعد.
نعم، هذا كلام الشيخ زيد. نعم،
العثيمين شيخنا في المذكرة على قدر الوسطية قال إن
الكتاب. نعم، هاتوا كلام المعاصرين في هذا. ليه كلام المعاصرين؟ مش يعني كلام المعاصرين، لأن كلام المعاصرين الآن مبناه على واقع، وكما قلنا القاعدة عندنا الواقع وبما لا يخالف النصوص، الواقع المنضبط الواضح اللي ما في خلاف، هذا الواقع لا يعارض النصوص، هذا الواقع ما يعارض النصوص. مثل ايه؟ مثل اتفاقهم اجمعهم على الارض كروي، يعني انت بترى الارض مسطحة، انت نفسك ترى الارض مسطحة كذا بحكم كذا، لكن ما الذي اوصل هؤلاء الى هذا؟ يعني اتفاقهم اجمعهم على هذا الامر وعلم العلماء المختصين بهذا خلاص، فهي كروية وهي مسطحة. فالآن احنا السؤال هل الجنين الآن اللي بيتحرك أمامنا، الجنين اللي بينبض والمتحرك أمامنا والكائن الموجود هذا القائم بكل حركاته، هذا غير صحيح أن هذا نفخ فيه الروح. هل حركته هذه حركة نمو فقط؟ ما هي بحركة روح. هذا الذي رفضه أهل الطب. نعم نعم أعد جوابه. يقول ابن تيمية يعني قد ذكر النساء أن الجنين يخلق بعد 40، لأن كان المعتمد خبر النساء عن طريق يعني الحركة وكذا. الآن نحن يعني أوثق من النساء، الأشعاعات وهذه أوثق من النساء. نعم. هذا الفقهاء كانوا يقولون كذا، فابن تيمية يقول هذا مقدم على قول الفقهاء بأن الجنين لا يخلق في 40 الثانية، بل يبدأ الخلق من 40 الثالثة. ده كلام فقهاء، الفقهاء بناء على حديث ابن مسعود. نعم. يقول ابن تيمية وقد أخبر به من أخبر من النساء، يعني دليل على الرجوع إلى الواقع الذي لا يعارض المنضبط. نعم. نعم. هذا بالنسبة للتخليق، هذا بالنسبة للتخليق، وهذا كثير من الفقهاء كان لا يقول بهذا، لا يقول بهذا على اعتبار أنه يبدأ التخليق من 40 الثالثة، صار أمرا واقعا التخليق، لكن يبقى النفخ الروح. هل نفخ الروح تكون قبل 120 وبالتالي تكون حركة الجن هذه حركة معتمدة على النوح على الروح، أو يكون ذلك مرجعه إلى حركة الإيه النمو والاغتذاء وكذا وليس حركة الروح؟ وده محل الإيه محل الاجتهاد. أما تخليق فهذا واضح أن التخليق على ما يوافق حديث حذيفة رضي الله عنه. نعم.
كلام العثيمين شيخنا في الأربعين.
طيب.
العثيمين قال من الفوائد أن نفخ الروح يكون بعد تمام 4 أشهر لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. وينبني على هذا أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه لأنه صار آدميا إنسانا فيثبت له حكم الكبير.
نعم.
أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال.
هذا الحقيقة يعني يحتاج إلى تتبع. لو أن العلماء اتفقوا على هذا لا إشكال. يعني لو أن العلماء نقل اتفاق على هذا فيبقى إذا تكون الحركة المشهود بها والواقعة أنها تكون حركة نبوة وليست حركة نفخ الروح. أما إذا اختلفوا فالأصل عدمه. لكن هذا نحتاج فيه إلى كلام معاصرين مبني على ماذا؟ مبني على كلام أهل الطب الذي لا يختلف فيه. وحينئذ ستعلم أن كلام أهل الطب الذي لا يكون فيه خلاف هذا لا يعارض النصوص لأنه ما في معارضة، بس هذا يحتاج إلى كلام معاصرين. فمهما جئنا بكلام المتقدمين، المتقدمون أمامك ومتقدم نفسه في التخليق جماهيرهم على أن التخليق يبدأ من الأربعين الثالثة. فنحتاج إلى كلامهم الآن، هل الحركة هذه هي حركة نمو كذا ولا هي حركة روح؟ لابد مع كلام المتقدمين يكون كلام المعاصرين في هذا. هل في أبحاث تقطع بهذا وأن الطب متفق على هذا؟ يبقى خلاص لا نخالفه. فإذا وجد من الطب ما يدل على ذلك وأنه ما في خلاف أن هذا روح يبقى خلاص فيه روح. وبالتالي يبقى إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة نفخ الروح وكذا أن هذه الأطوار إنما تحصل في الـ ليس بعد الأربعينات التي هي 40 تلو 40 تلو 40 وإنما كل هذا يحصل في الأربعين. ولهذا فيه يكون نطفة 40 من نطفة ثم يكون عقدة مثل ذلك ثم يكون مثل ذلك مثل ذلك. الضمير هنا يعود على ماذا؟ فهذا مع حديث حذيفة إن ثبت أن النفخ في الروح أو أن الحركة الموجودة قبل 120 هي حركة الروح لا تعارض، وبالتالي تحمل الحديث على محمل. أما إذا ثبت أنه لا يمكن نفخ الروح قبل ذلك وإنما الحركة حركة نمو أيضا فعلى العين وعلى الرأس، على العين وعلى الرأس. لكن التخليق قبل 40 ثالثة هذا لا إشكالية فيه أبدا لأن الواقع يشهد هذا. ولهذا الشيخ الإسلام هنا لما تكلم ما قال لأن النص كذا 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 فقط، إنما الشخص يقول وقد شهدت النساء بذلك. شهدت النساء يعني اعتبار واقع، يعني لا يمكن تقول التخليق يبدأ من 40 ثالثة وأنت ترى أمامك تخليقا وتقول النص يقول هذا، هذا مستحيل. زي كما أنه لا تعارض بين عقل صريح ونقل صريح فلا تعارض أيضا بين واقع صحيح صريح ونقل صحيح، ما في تعارض. بس لأن الحركة قبل 40 ثالثة محتملة، هل هي حركة نمو وكذا أو هي حركة نتيجة عن روح؟ من هنا نحتاج إلى جمع كلام المتقدمين مع جمع كلام أهل العلم اليوم بعد تطور هذا الطب. يبقى هذه تحتاج إلى جمع فيها. إنما من جهة التخليق هذا ما في خلاف، ما في خلاف، مع أن الكثير يعتمد على ظاهر حديث ابن مسعود وهو أن التخليق يبدأ من 40 الثالثة ويحمل حديث حذيفة على يقولون ابتداء تصوير، تصوير تخطيط هذا شيء والتخليق هذا يعني شيء آخر. لكن بات القول بالتخليق لا يمكن مقاومته ولا رده قبل 40 الثالثة، قبل 40 الثالثة هذا أمر منتهي. لكن اللي يحتاج إلى النظر هو مسألة نفخ الروح قبل 120 يوما بناء على إيه؟ على هذه الأبحاث التي تكون من أهل الطب الموثوق بهم إذا كانت كلمتهم متفقة في ذلك. نعم 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 في النفخ. نعم.
قالت وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن سقط إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعقن، لأنه لم ينفخ فيه الروح. وبالله التوفيق
وهتجد الدم، شوف الدم اللي نازل قبل هذا، هتجد تقريبا أن لهم إذا في 81 يوما أو إذا أسقطت ما تبين فيه إنسان. نعم. من؟ نعم. من؟ هذا منقول فيه اتفاق، هذا منقول فيه اتفاق، بس هذا الاتفاق ننظر هل هذا يعارضه، لأن هذا اتفاق من حسب ما يظهر، يعني أنهم لم يختلفوا في ذلك، لأن هذا ظاهر النصوص، لأن ما كان فيه ضراب مثل هذه الأشياء. نعم. صحيح، هذا الكلام صحيح، حديث حذيفة ليس فيه نفخ، وحديث ابن مسعود فيه النفخ، فيه النفخ حديث ابن مسعود، وده اللي جمع بابن القيم. نعم. كلام أهل الطب الآن نحتاجه، كلام المعاصرين الآن من أهل الطب هذا نحتاجه. نعم. لو اتفقوا نعم، يعني أن هذه الحركة باتفاق، هذه الحركة باتفاق أنها لا تكون بنفخ الروح، ليست حركة نمو. إذا كان كذلك فنعم، إذا كان كذلك، لأن ما عندك صريح أن هذا يكون بعد 120، بعد 120، لكن في اتفاق، فيه اتفاق، لكن نحتاج إلى هذا. أنت جبت كلام شيخ زيد؟ هات في الحديث في الأخير عندك. نعم.
الشيخ صالح ذكر خلاف
الله. طب هات كده. نعم.
قال فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزق وأجل وعمل وشقي وسعيد. هنا نظر العلماء في ذلك فقالوا هذا الحديث يدل على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر، وعلى هذا بنى الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم قولهم إن الجنين إذا سقط الأربعة أشهر غسل وصلي عليه لأنه قد نفخ فيه الروح بدلالة هذا الحديث.
نعم.
وأحاديث أخرى دلت على أنه يكتب رزقه وأجله وشقونه وسعيد قبل ذلك، فكيف نوفق ما بين الأحاديث التي فيها ذكر الكتابة قبل هذه المدة وذكر الكتابة بعد تمام 120 يوما، أي بعد تمام أربعة أشهر؟ قال العلماء في ذلك أقوال، وذكر الجمع بتاع ابن القيم، قال وأظهر الأقوال عندي أن هذا الذي جاء في هذا الحديث على وجه التقديم والتأخير، وذلك أن إدخال الكتابة في أثناء ذكر تدرج الحمل هذا من حيث اللغة غير مناسب، بل المراد أولا أن يذكر التدرج ثم بعد ذلك يذكر نفخ الروح لتعلق بما قبله. وأما الكتابة فإنه وإن كانت في أثناء كلمات 20 يوما فأخرت لأجل أنه لا يناسب إدخالها لترتيب تلك الأطوار بعضها على بعض، يعني أن اللغة يقتضي حسنها ألا تدخل الكتابة بين هذه الأطوار، فالمقصود هنا ذكر هذه الأطوار الثلاثة النطفة ثم العلقة ثم المضغة، فذكر الكتابة في أثنائها يقطع الوصل، وهذا له نظائر في اللغة، ومنه قول الله جل جلاله وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالات من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه إلى آخر الآيات. قال فهنا كان الترتيب وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالات من ماء مهين، مع أن نفخ الروح سبق وجود النسل، أي بدأ خلق الإنسان من طين ثم نفخت فيه الروح ثم جعل النسل من ماء مهين، فهنا أخر نفخ الروح مع أنه بينهما لأجل أن يتناسب الماء مع الماء أو الطين مع الماء، وبهذا تتفق الأحاديث، وهذا هو أولى الأقوال في هذه المسألة وأقربها من حيث اللغة ومن حيث جمع الأحاديث. إذن تقرر هذا فنفخ الروح، إذا تقرر هذا فنفخ الروح هل هو متعلق بالكتابة أو هو بعد 120 يوما، اختلف العلماء أيضا في ذلك. فقال الطائفة من أهل العلم
ثم إن يقول الإراد الأخير
إذا تقرر هذا فنفخ الروح هل هو متعلق بالكتابة أو هو بعد 120 يوما، قال اختلف العلماء أيضا في ذلك. فقال الطائفة من أهل العلم لا يكون نفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر، لأنه قال هنا ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح وثم تقتضي التراخي الزمني، ولهذا قال طائفة من الصحابة واختاروا الإمام أحمد وجماعة إنه ينفخ فيه الروح في الأيام العشرة التي تلي الأشهر الأربعة، وقال آخرون التي تلي الأشهر الأربعة، وقال آخرون من أهل العلم إنه ينفخ فيه الروح بعد تمام أربعة أشهر وعشرة لروايات رويت عن الصحابة في ذلك. وقال آخرون إن نفخ الروح هنا علق أو جعل مقترنا به الكتابة، فقال صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، فجعل الأمر بأربع كلمات مع نفخ الروح. ونعلم بالأحاديث الأخرى أن كتابة هذه الكلمات كانت قبل ذلك، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض بل تتفق، لأن الحق لا يعارض الحق وكلها يصدق بعضها بعضا. فقالوا هذا بناء على الأغلب، وقد تنفخ الروح وتوجد الحركة قبل ذلك، لأن نفخ الروح قرن هنا بالكتابة، والكتابة دلت أحاديثه على سبقها. فمعنى ذلك أنه يمكن أن يكون
يعني سبقها على 14، فإذا تكرر هذا فالكتابة مع نفخ الروح فيكون نفخ الروح قبل. نعم.
فمعنى ذلك أنه يمكن أن يكون نفخ الروح في أثناء 120 يوما. ثم قال هل تكون الكتابة بعد نفخ الروح؟ هذا الحديث ليس فيه دلالة، وإنما فيه ترتب الكتابة على الروح بالواو، فقال نعم. ثم يرسل إليه الملك.
على كل مسألة تحتاج مزيد بحث بجمع كلام أهل العلم في هذا مع كلام أهل الطب في هذا. نعم، يعني هذه تحتاج إلى جمع أكثر من هذا، جمع أكثر من هذا، مع اتفاقنا على ماذا؟ مع الاتفاق على قاعدة، ألا وهي أنه ما يثبت بالواقع الصريح فإنه لا يعارض النقل الصحيح. يبقى تحتاج مزيد هذه القاعدة، فهي تحتاج الحقيقة مزيد بحث في هذا، جمعوا في هذا. نعم.
أورد إرادة شيخنا في قضية تعلق الروح مع البدن، قال لها أربع أنواع من التعلقات. قال الأول ما يكون في رحم الأم حيث يبعث الملك فيؤمر بنفخ الروح في الجنين، وهذا فيه حياة للبدن والروح، لكن التعلق هنا تعلق خاص ليس كما إذا خرج الجنين من بطن أمه. والثاني تعلق الروح بالبدن على هذه الحياة الدنيا، فإن الحياة الأبدان
الشاهد
بيتكلم شيخنا قبلها إن
لا الشاهد في موضوعنا في قضيتنا
إن تعلق الروح ببدن الجنين في رحم الأم تعلق ضعيف.
إيه يعني الضعيف وإيه الصحيح؟ ما عندنا دخل، مش في موضوعنا. نعم. هذا قال بعلوى، ده قال بعلوى محمد الباز، هذا الباز الأبو البار. هنا
نرقيم.
نعم. اي نعم، هذه تحتاج تجميع عموما عشان الوقت، هذه تحتاج تجميع فيها، هذه تحتاج تجميع فيها بين كلام اهل الطب الموجود الان، لان كما قلنا مسألة التخليق هذه ما كانت عند فقائنا الاوائل، جمهور الفقهاء الاوائل ما كانوا على مسألة التخليق قطعا قبل الاربعين، ثم تبين بالتجارب وبالواقع وكذا انها تقع قبل اقصد الاربعين الثالثة، تقع قبل الاربعين الثالثة. فنفخ روح تحتاج ايضا الى تجميع، نجمع فيها، نحاول نجمع فيها. نعم. نعم. لا معروف كلام. احنا بنقول التخليق مجزوم به قبل الاربعين الثالثة. اما نفخ الروح يحتاج ايضا قبل الاربعين الثالثة، فيه التخليق وفيه الحركة. وفيه نبض القلب. لكن هل هذه الحركة ناتجة عن نفخ روح أو هي حركة النمو؟ كما يكون. فلهذا نحتاج إلى تجميع في مثل هذا. نعم. الحركة نفسها، الحركة والنبض والتكامل هذا. نعم. حديث ابن مسعود إن فيه ظاهره بعد 120 يوم نفخ روح. الواقع يعارض الواقع زي ما انت قرأت الآن. نعم. التخليق ايضا في حسب ابن مسعود يعارضه الواقع. تمام. حديث حذيفة ايضا فيه اقوال، اللي بيمنع هذا بيقول لك هذا تخطيط مو بتخليق، فيبقى اذا الكلام في هذا ما. نعم. لا التخليق ما يحتاج جمع، التخليق هذا منتهي، تخليق حاصل قبل الأربعين ثانية. لكن الإشكالية الآن في مسألة نفخ الروح. الشيخ يعني من ضمن الأقوال ذكرها الشيخ صالح الآن، ذكر أن هذه تكون مع الكتاب، وبالتالي الجمع بين الحديثين، ما عندكش نص صريح في هذا، فيكون النفخ روح مع الكتاب، وثبت أن الكتابة تكون في الأول، ولهذا هو بيقول هنا بيقول إذن يكون هذا مبينا أن نفخ الروح يكون قبل 120، وذكر فيها الأقوال بناء على أيضا جميع المحدثين. فهي محتاج يعني الحقيقة نظر، لأنه ما في هذه المسألة ما فيها صريح تقطع بأن الحركة الحاصلة هذه حركة نمو 100%، أو كذلك تقطع بأن حركة الروح أن نتيجة عن الروح. فهي تحتاج إن لم يكن هناك كلام للطب منضبط في هذا يعول عليه ويوافق واقعا صريحا صريحا مو محتمل، فيبقى إذن اعتماد على نقل الفقهاء هو المعتمد هنا، إنه الاتفاق على نفخ الروح يبقى هو ذا يتعين القول بهم. ليه؟ لأنه ليس هناك معارض صريح لاتفاقهم، وكذلك أيضا من النصوص ليس هناك معارض صريح لمخالفة هذا. طيب إذا كان هناك الواقع الصريح الذي لا يمكن مخالفته، فحينئذ لا إشكال، ويكون كما قال الشيخ صالح يكون النفخ هذا مع الكتابة ولا إشكال في ذلك. نعم نعم اقرأ 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 بس خلاص واضح الكلام. نعم نقول نتوقف هذه إلى نشوف نبحث فيها نجمع فيها إن شاء الله هذا كده. نعم
السؤال ما الاعتقاد في حق الأنبياء؟
لكن أصبح هنا المجزوم بقى هنا إيه؟ فتوى. احنا كنا دايما نفتي بقى بكلام علمائنا، وهي الدم النازل قبل 81 يوما. كنا نفتي بأن الدم النازل قبل ذلك دم فساد، وإن الدم النفاس يبدأ من 81 يوما. ليه؟ لأن هذه 40 التخليق، مظنة التخليق، قبل ذلك لا. ولك قول كثير من العلم الآن لا، أنت تجزم وتقطع أن الدم قبل ذلك، فهذه 40 الثانية هو دم النفاس. ليه؟ لأن التخليق حاصل، التخليق حاصل. وهذا وإن لم يكن ظاهرا في حديث ابن مسعود، لكنه ظاهر في حديث من؟ حذيفة. نعم خلاص، ما هو بالأصوب هذا الرأي اللي يعمل به ولا يعمل بسواه. التخليق خلاص، التخليق في 40 الثانية. لا 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 دي لا التخليق، لا الدم، دم الفساد أو دم النفاس، دم الفساد أو دم النفاس. نعم
ولو نفخ الروح يا شيخنا قبله هنقول الدية وهنقول الغسل والكفن ولا لا؟ لو نفخ الروح قبل 4 أشهر
لو قيل لو هذا لو ثبت هذا. نعم مع تكامل الخلق ونفخ الروح. نعم لو ثبت هذا. نعم ما نقول ماشي يا سيدي، ما احنا بنقول هذا وصريح بالعكس، هذا القول يكون هو الصحيح اللي يجزم به. ليه؟ اولا لان الاجماع هذا اللي هو منقول ليس هو الاجماع القطعي، الشيخ صالح يورد خلافا الان. نعم والامر الثاني قاعدة عندك مجمع بقى عليه، شوف القاعدة بقى الإجماع عندك هو أنه لا يعارض النص الصحيح العقل الصريح ولا الواقع الصريح. الواقع الصريح يثبت شيء، هذا خلق الله عز وجل، وخلق الله ما يعارض شرع الله، خلق الله ما يعارض شرع، وعليه يكون الإجماع المنقول في هذا إجماع غير صحيح، إجماع ليس هو إجماع الإجماع القطعي اللي نقول الأمة لا تجتمع قط على ضلالة فيه أو على خطأ، ما يكون هذا الإجماع. لأن كما قلنا إذا حصل زي ما احنا عندنا، إذا حضر تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، نقول إما أن يكون بين عقل والنقل، إما أن يكون العقل غير صريح، وإما أن يكون النقل إيه غير. نشرحه هنا أيضا، لو قلنا واقع، إما أن يكون الواقع غير صريح، وإما أن يكون النص غير صحيح، ومثل الإجماع. كم المسائل يحكى في الإجماع وليس كذلك. فعلى كل هذا يحتاج يعني بحث في هذه المسألة وتجميع. إذ لم يكن البحث الذي يطمئن إليه في ذلك، فكلام الفقهاء هو الكلام الذي يعتمد، وهو أنه لا يكون إلا بعد 120. يعني نريد يكون بحثا متكاملا، بحث متكامل، هل أن كما جزمنا بالتخليق قبل 40 الثالثة هل عندنا ما نجزم به من قبل الطب بهذا؟ يبقى لابد أن يكون بحث متكاملا، حتى إذا عارضني أحد بمسألة الطب أقول لا الطب لم يتفق في هذا، وبالتالي إذا لم يتفق خلاص لكن اتفقوا كل شيء ومحل اتفاق هذا ينظر بقى فيه. مين 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 من لا تسميه قولا آخر. كيف تسميه قولا آخر؟ ما تحدث قولا آخر. هذا يدل على أن الاتفاق المنقول هذا ليس اتفاقا قطعيا ولا إجماعا قطعيا، لأنه المجمع عليه القاعدة. ما هي القاعدة؟ أنه لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، لا تعارض بين واقع صريح ونقل صحيح، هذا المجمع عليه. ده اللي يبقى عندك مجمع. إن حصل تعارض يبقى الواقع غير صريح أو النقل غير صحيح. نعم. أنتوا بتطولوا الكلام، إحنا لنتوا عندنا أهل اختصاص هنأخذ كلامكم، واخد بالك، ولا إحنا جازمين. إحنا نقول مسألة تحتاج إلى بحث، لكن إحنا بنتفق كلنا على القاعدة اللي إحنا ذكرناها الآن. نعم. أي استشكال؟ لا انت مش هتتكلم بقى في حديث المسعود، ما تكلمنيش وتقول ما فيش ضرر. الفحول بيتكلموا فيه. معذرة معذرة، فيش فيها كلام انت تتكلم فيه. ما عرفش. لو الطب مش هيثبت مش هيثبت. نعم نعم. نعم. هو الإشكال أنه ورد التصريح في بعضها بال 120 يوم. نعم، هذا لو كان صريح في هذا، بس هما ممكن صيغ الاتفاق تكون فيها النافي، نفي قبل. إنما هذا لو فيه أن الروح تنفخ بعد 120 يبقى ده قدر متفق عليه، ثم مختلف في ما قبل. ولهذا إرادة الشيخ صالح هنا ذكر فيها أقوالا، ما ذكر فيها اتفاقا، ذكر فيها أقوالا. هذا اتفاق منقول نقل بعضه. نعم اقرأ
السؤال. ما الاعتقاد في حق الأنبياء؟ الجواب: الأنبياء صادقون، أمناء معصومون، أهل فطنة، لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله بتبليغه، مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقات للعالم.
معصومون كما قلنا من الشرك الأكبر، من الشرك كله، من الكبائر كذلك، من المعاصي المزرية. أما المعاصي غير المزرية فهذه تقع منهم، لكنهم معصومون من الإصرار عليها. نعم. وهم أهل فطنة، وهم أمناء، وهم صادقون، فلا يكذبون ولا يخونون، وليس فيهم نقص عقل، بل هم أهل فطنة، ولا يكتمون شيء ما أمره الله عز وجل بتبليغه، لأنهم مأمورون بالبلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلا أحد من الرسل يكتم شيئا أنزله الله عز وجل عليه. نعم. ولهذا بقى الاستدلال بالأحاديث التي طعن فيها من طعن في السنة، وهي مثل قول النبي كما في الصحيح لما دعا بكتاب أكتب لكم كذا وكذا، ثم لما كثر الكلام عنده وقال عمر ما قالته النبي ما كتب، فقال هذا كيف؟ هذا يعارض الله، يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من رب، كيف النبي ما يبلغ ولا يكتب ولا كذا ولا كذا؟ فأشكل عليه مثل هذا. وهذا عند أهل السنة ما في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ما عدم كتابته هنا أو عدم كتابته هنا دليل على أن هذا لا يأتي بتشريع جديد ما يثبت إلا بالكتاب، وإنما هي وصية يؤكد ما سبق. فليس في هذا ماذا؟ فليس في هذا شيء جديد لا يتصل لا يعلم إلا من كتابه صلى الله عليه وسلم، بل هذا وصية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عند موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يؤكد هذه الوصية اللي سبق أن أوصى بها صلى الله عليه وسلم: كذلك الصلاة الصلاة وملكت إيمانكم وقد أمر بالصلاة، وهكذا. نعم. وجاء في بعض الروايات والطرق أن الوصية بأبي بكر رضي الله عنه وكذا، جاء في بعض الطرق، لكن على كل الذي يظهر أنه شيء من الأمور المؤكدات التي لا يكون كتابتها كتمانا للشريعة أو نقصا فيها، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقات للعادة علامة على صدقهم.
نعم، والتعبير بالبراهين والآيات أولى. نعم.
ومن كذب نبيا ولو في كلمة فقد كفر،
كما قال النبي ما من نبي إلا قد أعطاه الله عز وجل ما أو أيده الله سبحانه وتعالى بما على مثله آمن البشر، يعطى هذه الآيات الدالة على صدقه، وهذا من تمام الحجة على البشر. يعني ليست الحجة قامت فقط واكتفي بها بالآيات الشرعية، وإنما زاد على ذلك الآيات والبراهين الدالة على صدقهم اللي هي البراهين الحسية لتنقطع المعذرة. فهؤلاء ماذا يريدون وما الذي حملهم على الشك في والرد لنبوة لما جاء به الأنبياء؟ آيات محسوسة موجود، آيات شرعية موجود. نعم. ولهذا لا يكون إلا العناد، انشق القمر وهم يرون ومع ذلك ما آمن، ما آمن. نعم.
السؤال: ما الذي يجوز؟
ومن كذب نبيا ولو في كلمة فقد كفر، لكن هذا ضابطها أن يعلم أنها كلمة النبي. قد يكذب لعدم علمي أن هذا كلام النبي، يبقى هذا راجع من لجهله، إنما شرط ذلك أن يعلم أن هذا كلام كلام النبي. فإذا فر، فإذا علم أن هذه كلمة النبي ثم كذبها مع العلم بها فإنه يكون كافرا. هذا يخرج منه بقى التصحيح والتضعيف، يعني أقول لا هذا الحديث ضعيف ولم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وكذا بناء على اجتهاد حديثي، ده يخرج معنا أيضا. لكن علم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح ولم يدفع له ومع ذلك يكذبه، هذا إنما هو كفر، ولا فرق بين كلمة وكلام. نعم.
السؤال: ما الذي يجوز في حقهم؟ الجواب: يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقيصة فيها كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي تنفر منه النفوس.
تمام. يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقيصة فيها كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي لا تنفر من النفوس. يبقى المرض اللي تنفر من النفوس لا يكون في الأنبياء، لأنهم الله بعثهم على كمال، كما كمال في العقول وكما كمال في الأخلاق وكذا، أيضا في الأمراض التي تكون هناك الأمراض المنفرة، مثل ما يذكرون عن نبي الله أيوب أنه ابتلي في جسد بهذا الابتلاء العظيم، حتى إن الدود كان يدخل ويخرج وما أدري إيه وكذا وكذا، هذا كله من الإسرائيليات ولا يثبت فيها شيء. نعم، الله ذكر مرضا لأيوب عليه السلام كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الأنبياء معصومون من هذا لأنهم على كمال أيضا فيما يتعلق بالبدن. نعم.
السؤال: ما خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هو خاتم الأنبياء، رسولا إلى جميع الإنس والجن، جاء من الله بالقرآن بشيرا ونذيرا، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ ولم يتعلم قط، وذلك من أكمل الكمال له، لأن أكبر معجزاته القرآن.
وخاتم الأنبياء، فكل دعوة النبوة بعده فهذه غير ضلال وكفر. نعم. إلى جميع الإنس والجن. نعم.
جاء من الله بالقرآن بشيرا ونذيرا، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ ولم يتعلم قط، وذلك من أكمل الكمال له،
لأن وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ. ولا يعكر على ذلك ما جاء في بعض الروايات في الحديبية أنه إيه، أنه كتب، لا، وإنما المعنى أمر فكتب وليس أنه كتب، والروايات يفسر بعضها بعضا. ولهذا النبي قال أرني، يعني أرني أين هي. وأيضا البعض قد رد أمية النبي بأمور، منها هذا الحديث وجاء بهذه الرواية أن النبي كتب، ومنها أن الله عز وجل أول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكيف يقال اقرأ وهو لم يقرأ ولا يقرأ؟ وهذا يرده نفس الحديث. نعم، قال ما أنا بقارئ، إلى أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يكن مع جبريل لوح فيه هذه الآيات ويقول اقرأ، إنما بما أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات. نعم.
ولم لأن أكبر معجزات القرآن
والعلة في ذلك أن الله عز وجل قال وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك, هذا صريحة, وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك, إذا لارتاب المبطل, قال يكون قرأ كتابا أو كتب كتابا أو كذا. فهذه حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى, يعني حكمة جعلها الله في نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يقرأ ويكتب وكذا. كذلك الشعر, وما علمناه الشعر, يعني الشعر ما هو بحرام, إذا كان مباحا ما هو بحرام, إلا الذي والشعراء يتبعون الغاوون لم تر لهم في كل الذين يهمون أنهم يكونوا عظاما يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والنبي ألقي الشعر بين يديه, لكن هذا كله انتفاء أي شبه ممكن ترد شعر. وبهذا يرد على عليهم إذ قالوا ساحر شاعر مجنون, كل هذا مردود عليه بواقع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم, يعني هي من حكمة الله فيه, وأنها لا شك أنها من وجه كون تثبت بها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدق فيه افتراؤهم وإلى آخره, فهي من باب من طرق إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم, فقد يكون من هذا الباب فضيلة. نعم,
لأن أكبر معجزات القرآن الذي أدهش مصاقع خطباء العرب ليتحقق أن فتحه قدسي وكتابه منزل عليه من الله, فلا يرتاب أحد في نبوته وإبلاغ رسالة ربه.
نعم, ثم إن الله عز وجل تحداه من يأتي بمثله, وهو جنس ما يمهرون فيه البلاغة والفصاح, ومع ذلك عجزوا. ولا يقال كما تقول المعتزلة إن الله صرفهم عن ذلك, وإلا فهم قادرون, يعني العرب قادرون لكن الله صرفه, واستدلوا على ذلك بدليل الصرفة, وهذا كلام قبيح, لأن الله لو صرفهم ثم تحداهم لا يكون التحدي معنا, ولا يكون التحدي الصحيح, يعني هم يقدرون ولكن الله صرفهم, إذا لماذا التحدي؟ لماذا التحدي؟ نعم 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 الايه فين؟
لا يكتب ولا يقرأ,
وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ, ولم يتعلم قط, يعني القراءة والكتاب. نعم, هذا هو الظاهر, يعني ليس فيه انه, لانه حتى هما وقفوا عند كلمة يكتب كتب يوم الحديبية, إن هو محمد بن عبد الله. نعم, لا, قرأوا الكتابة, قرأوا الكتاب.
السؤال,
نعم
السؤال, هل القرآن كلام الله نفسه؟ الجواب, القرآن كلام الله نفسه, وهو المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المقروء على الألسنة نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم معجزة, كل من يعارضه ويريد الاتيان بمثله.
نعم, هذا معتقد أهل السنة جماعة, يعني الحقيقة العلامة ابن عزوز رحمة الله عليه إلى الآن على منهج أهل السنة جماعة, وكما أخذنا في عقدته المختصرة أنه على منهج أهل السنة جماعة في كل هذه البحوث. فالقرآن كلام الله نفسه, يعني ليس مخلوقا في هوى, ولا هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله, بل هو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة, هو كلامه الذي تكلم به الله به حقيقة بحرف وصوت, وهو كذلك المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المقروء على الألسن حيثما تصرف. ففي المصاحف المكتوب في المصاحف هذا كلام الله, والموجود في الصدور هذا كلام الله سبحانه وتعالى, والمقروء بالألسن هذا كلام الله, فالصوت صوت القارئ, لكنما الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى, القرآن كلام الله وكلام الله منه, وليس من الله شيء مخلوق, هذا ذكر في العلو للعلي الغفار كما في الحاشية. نعم,
قال تعالى, قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
طبعا خالف في ذلك الجهمية, فقد قالوا بأن الله عز وجل لم يتكلم, الجهمية والمعتزلة قالوا الله ما يوصف بالكلام الحقيقي فعطلوا صفات الكلام كسائر الصفات التي عطلوا, هم لم يثبتون شيء من الصفات حتى يثبتوا صفات الكلام. الأشاعرة ماذا فعلوا؟ مؤدى كلامهم هو كلام المعتزلة، أن القرآن المقروء، القرآن المكتوب، القرآن اللي تسمعه هذا ليس هو كلام الله، هو عبارة عن كلامنا وليس هو كلام الله. لكن قالوا وأضافوا قولا جديدا، ألا وهو ماذا؟ أن كلام الله عز وجل هو المعنى القائم بنفسه، هو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى، هذا المعنى القائم، وهو شيء واحد لا فرق بين أمر ونهي وخبر واستخبار، هو شيء واحد، كلام الله شيء واحد، ولهذا جعلوا صفة ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة. فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، أو عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة، أو بالسريانية فهو الإنجيل. وهذا كلام باطل يخالف صريح المعقول، فضلا أن يكون له صحيح منقول. كيف الكلام تفصل بين المعنى وبين اللفظ؟ ولهذا مما يبطل قولهم إثبات ما أثبتوا، لما أثبتوا أن المعنى غير مخلوق يلزمهم ماذا؟ أن اللفظ غير مخلوق. ومن هنا أخذ عليهم المعتزل هذا المأخذ، قالوا إحنا ما نقول المعنى، إنما القرآن هذا مخلوق لفظا ومعنى، إنما لو اعتقدنا أن المعنى غير مخلوق لوجب علينا أن نقول بأن اللفظ غير مخلوق، لأن الكلام هو ألفاظ ومعاني. نعم.
وقد تكفل الله بصيانة من التبديل والتغيير، ومن سعى في تحريفه لفظا أو معنى يفتضح وعجزه يتضح.
أي نعم. ولهذا قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله يحفظه. والحفظ على قسمين، حفظ لفظ هذا لا يمكن أن يتبدل ويتغير فيه شيء ولا حرف، وما نجد في القراءات العشر وكذا هذا ليس من ماذا؟ من الزيادة أو النقصان، إنما القراءة سنة متبعة، سنة متبعة، وجله راجع إلى أن الرسم يحتمل الجميع. مثلا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فرسمه يحتمل هذا وذاك بألف صغيرة زاد، أو السجل الكتبي، السجل الكتاب، أو تبينه أو تثبته، وبعضه في زيادة حرف مثلا زي سارع إلى مغفرة، ولا يقال تعارض ولا شيء، القراءة سنة متبعة، يعني وردت القراءة بهذا وردت القراءة بهذا ولا تعارض. فإن الله الغني الحميد، فإن الله هو الغني الحميد، فالقراءة سنة متبعة، وكل من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
السؤال: ما القول في الكتب السماوية غير القرآن؟ الجواب:
نعم،
الجواب: التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الصحف الإلهية كلها كلام الله مثل القرآن، إلا الكلمات التي حرفوها.
نعم. إذن لا فرق بين القرآن وبين غير، كله كلام الله، فنؤمن بالكتب وأنها كلام الله سبحانه وتعالى، إلا الكلمات التي حرفوها، فإن التحريف وثبت أنه بألفاظ أيضا وثبت بالمعاني، فالتحريف الواقع بالكتب إما راجع إلى ألفاظ وإما رجع إلى ماذا؟ إلى معنى. والدليل على ذلك أنهم جعلوا فيها ما يقضح في الأنبياء، لوط عليه السلام شرب الخمرة وزنى ببنتيه نعم، فكل هذا باطل ولا شك. ولهذا هناك من قال بأن التحريف في المعنى فقط، وهناك من قال بأن كل الكتب هذه حرفت جميع الفضية، وهناك من قال بأن فيها المحرف وفيها غير المحرف، وهذا القول هو الأعدل، أن في هذه الكتب محرف من جهة اللفظ غير محرف، أما من المعنى فكثير. نعم.
وحيث كان حصرها مجهولا فنقول في تلك الكتب إجمالا آمنا بما جاء من عند الله.
هذا الإيمان المجمل في الكتب، نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا وأرسل مع رسل هذه الكتب فنؤمن بذلك. أما الواجب الإيمان به مفصلا فماذا؟ الواجب الإيمان به مفصلا هو ما ثبت النص عليه في القرآن، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. لكن هذه الكتب كلها ماذا؟ نسخت، كما أن الشرائع كلها نسخت، فهذا من جهة الاعتقاد نؤمن بهذا كله. أما هل نؤمن بأن القرآن نؤمن بأنه هذه الكتب يعمل بها اليوم؟ لا، هذه الكتب نسخت، إذا كان عندنا آيات نسخت لفظا وحكما وهي كانت من القرآن، ولهذا لا نعتقد أنها من القرآن، بعد النسخ. وهناك من نسخ لفظه بقي حكمه، هناك من نسخ حكمه بقي وبقي لفظ. نؤمن بهذا، فكيف مع الكتب السابقة؟ نعم.
والشرع المحمدي مصدق للشرائع قبله ورافع لحكمها بأمر الله، فلا شريعة بعد بعثته إلا شريعته، وهي أجمع الشرائع.
نعم، في القول بوحدة الأديان وتقارب الأديان، أو أن من كان تابعا للنبي فهو مؤمن، هذا قول مصادم للقرآن والسنة، فيه تكذيب للقرآن والسنة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم.
وهي أجمع الشرائع وأيسرها ولا يلزم.
ثم لم يؤمن بالذي جئت به، والذي نفسي بيدي لا أسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كلام أهل النار. نعم.
ولا يلزم أن نعرف حكمة جميع الأحكام الشرعية،
لكن للأسف الشديد الآن دعوات سبحان الله ينفق عليها الأموال والملايين المملينة من أعداء الإسلام في العالم، تقارب بين أديان، أو ما يسمى أيضا بالتقارب بين السنة والشيعة، هذا لا يمكن ولا يكون أبدا. لا تقارب بين الأديان، بمعنى إيه التقارب؟ يعني بمعنى أن من آمن بأي نبي من الأنبياء واتبع كتابه فإن يكون مؤمنا، وإلا يعني فلو قصدنا مضمون ما جاء بالأنبياء، نعم متقارب ما جاء بالأنبياء نفسه فيما يتعلق بالتوحيد وكذا، هذا واحد، والشرائع تختلف. إنما في الاتباع والإيمان الذي يستلزم الانقياد فليس إلا لدين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحن نختلف عن أي من هؤلاء، فنحن نؤمن بجميع الأنبياء وهم لا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عثمين يعني طرفة، إما أن نقول من نفسي أو ينقلها، يعني أن أحد هؤلاء غير المسلمين من النصارى وأهل الكتاب يعني قال لمسلم: لماذا أنتم شريعتكم تتزوجون منا ولا نتزوج منكم؟ فقال له: إننا ماذا نؤمن بيكم وأنتم لا تؤمنون بنا، آمنوا بنبينا تتزوجوا منه. ولا شك أنهم لو آمنوا بنبينا صاروا مسلمين يتزوجون منه. لكن شوف الرد، فعلا رد مفحم، يعني نحن آمنا بنبيكم ولذا نتزوج منكم، طب امنوا بنبينا تتزوجون منه. نعم. نعم. نعم، التوحيد والايمان بالتوحيد واليوم الاخر وكذا. نعم. الشرائع بالاحكام، انت نفسك في شريعتك فيها اختلافات بنسخ، تتعبد بالصلاة إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك تتعبد بالصلاة إلى بيتي إلى الكعبة.
ولا يلزم أن نعرف حكمة جميع الأحكام الشرعية وإن كان أكثرها واضح الحكمة.
نعم، لا يلزم، لا يتوقف إيماننا على معرفة الحكمة، قد نعلم وقد لا نعلم. نعم.
السؤال: هل الحديث النبوي حكم القرآن في الطاعة والإيمان؟ الجواب: نعم، لا فرق بينهما في ذلك، والحديث صحيح محفوظ عند أهله بالحرف والشكلة، إذ لا يزاد فيه ولا ينقص.
نعم، فعلى السنة يجب اتباعها كما يجب اتباع القرآن والنبي، والله قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولا فرق بينهما. والنبي قال في الحديث الصحيح: ألا إنما أحل الرسول كما أحل الله، وألا إنما حرم الرسول كما حرم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن فرق بين السنة والقرآن وقال لا حجية للسنة بل القرآن كافر بإجماع، نقل الإجماع أهل العلم على أن من أنكر السنة كفر. أما الذي يقول بحديث الأحاد ويدخل قاعدة أحد الأحاد لا يعمل بها في الاعتقاد وكذا، هذا ضل مضل وليس بكافر، هو مؤمن بالسنة لكن يرى بتحريفه أن باب الاعتقاد باب قطعي يقيني لا يعمل فيه إلا بالمتواتر وكذا، فهذا منحرف ضال. نعم. أما الذي لا يرى حجية السنة هذا مكذب بالقرآن، وفيه قول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم.
السؤال: هل يجوز تفسير القرآن بمقتضى القواعد التي انتهى إليها تفنن أهل العصر؟
يقول: والحديث الصحيح محفوظ عند أهله بالحرف والشكلة، إذ لا يزاد فيه ولا ينقص. طب كيف يا أخوان وقد زيد في الحديث؟ الحديث ونقص. نقول: زيد ووضع، لكن قيض الله في هذه الأمة من نفى هذه الحديث وبين حكمها. أما الحديث الصحيح الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن أن يخفى على الأمة. لا يخفى على الأمة حديث قاله صلى الله عليه وسلم صحيح يتعلق به التشريع. هذا رقم واحد. اثنين، لا يخفى على الأمة حكم حديث، فلا يمكن أن تتفق الأمة على أن هذا الحديث صحيح ويكون ضعيفا في نفسه، أو أن هذا الحديث ضعيف ويكون صحيحا في نفسه. هذا مستحيل، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. أما ما يقع فيه خلاف بين العلماء هذا صحيح هذا ضعيف، فهو من قضايا الاجتهاد التي يعمد فيها إلى الترجيح. إنما أمة تتفق على أن هذا حديث صحيح يبقى صحيح، تتفق على أن هذا حديث ضعيف يبقى ضعيف. حديث قاله النبي يتعلق بتشريع ومات النبي ولا تعلمه الأمة قط أبدا، ولهذا لا أحد أحاط بالسنة ولا غادرت الأمة شيئا من السنة بمجموعه. يبقى في فرق بين أحد وبين مجموع. إن واحد يقول أنا أحاط بالسنة كلها، هذا ما أحاط بها أحد ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوقائع كثيرة جدا، فقد خفي على أفاضل الصحابة، خفي على أبي بكر بعض الأحاديث، وخفي على عمر بعض الأحاديث، وخفي على عثمان، والأمة يخفى بعضها بعض الأحاديث على بعضها. أما بالمجموع فلا يمكن. يخفى على أبي بكر فعلمه محمد بن مسلم، يعلمه المغيرة. يخفى على عمر فعلمه أبو موسى، يعلمه أبو سعيد، يعلمه. أما أن الأمة يخفى عليها حديث قاله النبي، هذا مستحيل. ليه؟ لأن هذا يدل على نقص الشريعة. يبقى الدين ما كمل. هذا حديث يمثل كمالا في الدين، يبقى الدين ما كمل. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي. وكذلك الأمة لا تجتمع على خطأ. لا يمكن إحنا نصحح حديثا ويكون ضعيف الأمة، أو تضعف حديثا ويكون صحيحا. لهذا أعلى ما تثبت به الأحاديث قبولا، أو أعلى ما أحكام الحديث قبولا أو ردا، ما اتفقت عليه الأمة وما قبلته الأمة. لأن الله يحفظ أمة الإسلام من أن تجتمع على خطأ فضلا عن ضلالة. فالأمة محفوظة لأنها شاهدة على الناس، وهذا يتعلق بالتشريع. وهذا داخل في قول الله إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن النبي قال ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى هنا داخل هذا في الحفظ. نعم. طيب الحفظ الثاني للقرآن والسنة الفهم، ده بقى مهم جدا. قد نقول اللفظ محفوظ فلا يتبدل تغير، طب والفهم؟ اعلم أن الفهم الصحيح محفوظ. وهذا الذي نقول يا أخواني أعظم ما أكرم الله بهذه الأمة، أن الحق لا يخفى على مجموعها أبدا، لا يمكن. لكن قد يخفى الحق على بعض الأمة، على أحد الأمة نعم، إنما على الأمة أبدا. وبالتالي الفهم الصحيح لكل آية من القرآن، لكل حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محفوظ. طيب بس واحد يقول لكن الشيخ في مسائل اجتهادية، فيا ترى، وعلى القولين والاجتهاد قوي، يا ترى الحق هذا ولا هو ذاك؟ نقول المتفق عليه المجمع عليه هذا لا نختلف فيه وهذا محفوظ. طيب والمجتهد فيه؟ المجتهد فيه وإن كان الحق فيه عند الله سبحانه وتعالى واحد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخرج الحق عن القولين أو الثلاثة إذا اختلفت الأمة فيه. هذا واحد، يبقى الحق موجود في الأمة. الحق موجود في الأمة. أما بالنسبة للعامل بهذا أو الناظر في هذا فهو والحمد لله، وإن كان الحق وحيدا وقطعا قطعا إن أحد القولين خطأ لأن الحق ما تعدد، إلا أن الله عافى لهذه الأمة عن هذا الأمر، فمن عمل بهذا الخطأ أعتقد أنه صواب، هذا مأجور أجره، وإن كان هو عند الله ما أصاب الحق. وهذا من باب ابتلاء ومن باب اختبار. يبقى حفظ الحق فين في قضايا الاجتهاد؟ إنه في القول، في قول من هذه الأقوال، في قول من القولين، في قول من الثلاثة أقوال، يبقى الحق موجود. لكن من يهدى إليه؟ لما كانت مسألة الشريعة قد يهدى إليه فلان وقد يهدى إليه علان، لكن الحمد لله صار من تشريعنا إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى من جهة الأجر الحمد لله محفوظ. ولو كان الإنسان يأثم لو اجتهد فأخطأ، لو يأثم لما كان هذا هو التشريع الموجود، بل كان الحق واضحا ولا يجوز خلافه. يبقى لا يجوز خلافه، يبقى ظاهر زي قضايا الإجماع. من هنا لما نأتي إلى قضايا الإجماع الذي خالفه فقد خرج عن سبيل المؤمنين. إنما الاجتهاد ما يمكن أن تحدد قولا ما، لكن في الجملة تقول وتعتقد أن الحق عند الله عز وجل واحد. لكن الحمد لله إذا بذلت أنت ما عليك فإنك مأجور، ولهذا نقول الناس عند ذلك بين أجر وأجرين. نعم. مين؟ حسب، إن كنت مجتهدا إذا كان إنسان عند آلات الاجتهاد فإنه لا يلزم أن يعلم أو أن يحيط بكلام السابقين، فقد يكون في مسائل ولا يعلمه أو إجمعه ولا يعلمه. لكن لما كان عنده أهلية النظر في النصوص فإنه يقول بمداه ولو كان هذا على خلاف المخار. وجد هذا في الصحابة، ابن مسعود ابن عباس يقول بخلاف النص في ربا الفضل، وما ألزم ابن عباس ولا أثم لكوني ما اطلع على هذا النص وطاف على الصحابة كل هل أحد يعلم أن في نص مخالف، هل أعلم ما قال. وابن مسعود لما أفتى بخلاف النص، ثم لما عاد إلى المدينة إذا بأصحاب الرسول صام على خلاف القول. إذن قالوا المجتهد لا يلزمه أن يحيط بالإجماع والاختلاف كله، لأن هو من نوع العلم الذي أيضا لا يحيط به إنسان، فلهذا يلزم. لكن يلزم ماذا؟ الفوتية بعلم ولو ظهر خلاف ذلك. طيب هذا من له النظر في النصوص. طيب من له نظر في أقوال العلماء فلا ينبغي أن يقول شيئا حتى يرجع إلى العلماء، وعلى حسب ما يرى من كلام أهل العلم يقول، ولو خفي عليه البعض فهو معذور. يبقى إذن من كان نظره، من كان تأهيله يؤهله للنظر في النصوص مباشرة فليس بلازم أن ينظر في كلام الرجال، ومن كانت أهليته أنه ينظر في كلام الرجال فليس له أن يتكلم بلا رجوع إلى كلام الرجال وكلام الفقهاء وكلام العلماء. وأما العامي اللي ليس له نظر في النصوص أو نظر في كلام الرجال والعلماء يبقى يسأل أهل العلم. نعم. إذا كان تكذيبا يحكم عليه طبعا، حديث صحيح بلغه ويكذبه ويرده والحديث صحيح ولا عنده معارض طبعا يحكم عليه بالكفر، هذا يكذب. إنما إذا كان عنده تأويل ولو ضعيف، يعني لوجه من وجوه اللغة لقول ضعيف لإمام، أنا أخذ بقول حديث بسعيد بن مسيب، وسعيد بن مسيب إمام التابعين وكذا، وإن المرأة يكفي فيها. المهم إذا كان ولو ضعيف يمنع من التكفير، لكن لا يمنع من التضليل. يمنع من التكفير لأن التكفير حكم عظيم، نقل إنسان من إسلام إلى غير ذلك، فلهذا يعمل أو تعتبر في ذلك أدنى الشبهات. لا التضليل لأن ما سلك مسلك أهل العلم في هذا، أنت ترد تقول أنا أقول لك كذا، تقول قال سعيد بن مسيب أو قال قتادة أو قال فلان من شذوذات أقوال أهل العلم. نعم طبعا، بس إذا كان من أهل العلم من يحسن قيامها ويحسن إسقاطها عن معين، يعني يحسن قيامها ويحسن إسقاطها عن معين. نعم نعم. أي حديث كيف مفرد يعني عليه إيه؟ أنا أقول لك إذا كان الإنكار من قبل التكذيب يحكمها بكفر وحديث واحد ولو لفظة، بس من قبيل التكذيب. إنما إذا ما احنا فصلنا تصحيح تضعيف وده كذا ما في إشكال، بل قد لا يضل. فهناك ما يقتضي تضليلا وهناك ما يقتضي تكفيرا وهناك ما لا يقتضي تكفيرا وتضليلا، ويكون مسائل إشكال. حتى لو حديث البخاري متفق عليه وأنا ما اطلعت على ما عند البخاري وظننت الحديث هذا ضعيف وأشكل عليه هذا الأمر وضعفت حديث البخاري وصححت حديثا موضوعا لخفاء رجل تبس رجل هذا كذاب لا هذا ثقة فاختلف عند الكذاب بالثقة العدل هذا لا إشكال يعني هذا لا أثم في ذلك فضلا أن أضلل فضلا أن أكفر ولذا احنا نقول بشرط اللي بيرد من قبيل يبقى القاعدة العامة إذا كان الرد مبناه على التكذيب هذا يكفر إذا كان الرد مبناه على التحريف وكذا هذا يضلل هذا يضلل وإلا أهل البدع كلهم على هذا التحريف وما منع ذلك من تضليلهم إنما منع من تكفيرهم حتى تقام الحجة التي تقتضي أنه يصل إلى درجة التكذيب نعم عليه الصلاة والسلام بلى نيجي بقى للجزئية الأخير انت الجزئية الأولى كويس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والنبي قال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وكذا أولا دين كامل حتى قبل عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين رواية عن تقصد بها سنة الخلفاء الراشدين هو كامل قبلها لأن سنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن الكمال الذي قام قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومن يشقق رسولا بعد ما تبدأ الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين محكوم به في الكتاب قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين لا تخرج قط عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أما بقى مسألة استيعاب الإشكالات والجزئيات انتبه الاستيعاب هذا والكمال هذا في باب الاستدلال الذي لا يخرج تخرج جزئية عن أن يجاب عنها بما سبق أما الجزئية عنوانها رأسها قد لا تكون في عهد الصحابة يعني احنا اليوم بنتكلم عن الموت الدماغي لا عن التلقيح الصناعي لا عن بورصات لا عن صور كثيرة في بيوع لم تكن موجودة في أحوال الناس لم تكن موجودة وكذا هذه الجزئيات بأفرادها بأعيانها ما كانت موجودة لكن إذا أردنا أن نجيب فيها فلا بد أن نجيب فيها بماذا بما في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يبقى نرجع بس بيبقى من باب الإلحاقات والأقيسة والنظر ولهذا قد يختلف أهل العلم في هذه المسألة فلا يقال أنت أين هذه المسألة عند الصحابة المسألة هذه موجودة عند الصحابة بأصولها أما بأفرادها وأعيانها لا فلهذا نحتاج ولذا مهما كانت المسألة مستجدة مهما كانت المسألة أعتقد لها ماذا الأصل زي ما احنا ممر معنا دلوقتي مسألة النفخ روح وكذا احنا لو عندنا النص الصحيح او عندنا الواقع الصريح منضبط مش هنختلف لكن لما كان العلماء يتكلمون في الفهوم وتكلم كذا فلابد من تكاملية في هذا الباب انما في مسألة تخرج عما كان في الكتاب والسنة وفي مسألة في الأمة في عصور المتقدمة لا لكن في مسائل جزئياتها وأفرادها تحتاج بقى الحاق اللي هو بنسميه القياس كما قال عمر لأبي موسى الأشعري انظر إلى الأشباه والنظائر فألحق هذه بنظيرها وكذا وكذا يبقى في نظير بقى نظير ما كان فألحق ولهذا صار في علوم أصلا خاصة بهذا علم الأشباه والنظائر علم لوحده علم الفروق علم القياس يعني دي كلها علوم خاصة بنقطة واحدة معرفة الشبيه والنظير ومعرفة الفارق للإلحاق من عدمه للإلحاق من عدمه لأنها مسائل دقيقة مسائل اجتهاد لكن الحمد لله حتى قبل موته ما مات النبي إلا ودينه كامل تام في ماذا في أصول التي نرجع إليها ولا تحوجنا إلى غيره ولهذا حتى ما نقول إجماع وقياس برضو راجع إلا فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول لأن إجماع مستند إيه وقياس على إيه وقول الصحابي بإيه الضابط قول الصحابي كان له حكم مرفوع ما هذا يبقى الحقنا بكتاب السنة له حكم مرفوع إن لم يعلم مخالف يبقى داخل سبيل المؤمنين، لأن المؤمنون لن يسكتوا على صحابي أخطأ. يبقى أرجعنا إلى، يبقى إذن كله راجع كتاب والسنة، لكن هذا تنوع المصادر، تنوع المصادر التي مرتبطها واحد لكن صفتها إجماع، قياس، قول صحابي، سد ذرائع، مصالح مرسلة، عرف منضبط إلى غير ذلك. لكن ما في مسألة، شوف شوف يا أخي يا أستاذ إبراهيم، لا مسألة تخرج عن مكان عليه الناس، لا مسألة تخرج عن هذا، ولا مسألة لن نجد جوابا في مكان عليه النبي والصحابة أبدا، لا في مسألة لا تخرج عن هذا، ولا مسألة نجد أنفسنا ماذا واقفين لا نجد فيها، وبالتالي نجتهد اجتهادا ليس له مستند عند سبيل المؤمنين ولا عند ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذا مستحيل، هذا مستحيل. يبقى اجتهادك باطل مردود. ايه حظه؟ وش دين هذا؟ أليس دينا؟ يبقى مستندك يبدو كتاب سنة، المصادر المعروفة، المصادر المعروفة. ولهذا لما أسقط الأهل الظاهر مسألة التعليل والرجوع للقياس، قالوا بما لا لم يسبق أبدا، ولووا أعناق النصوص لتتفق مع إيه؟ مع قولهم اللي شرطه ألا يكون في قياس، ولهذا وقعوا شاء أم أبوا في التناقض، فقد قالوا في مسائل بالقياس رغم أن أنوفهم قالوا بهذا. نعم. بس تأويل، ده تأويل. تمام. شوف يا أخويا طارق، عندنا معتقد وعندنا دليل. عندنا معتقد تقول بقى حديث حذيفة ده ثابت مش ثابت كذا، ده كبحث إجمالي، خلي ده على جنب. وإحنا عندنا معتقد إجماع على جزء الخروج عن متن المروي، إنما أنت تريد من خلال هذا الحديث أن ترضى الإجماع، لا ده لن يسمح لك. يبقى عندنا إجماع منضبط، إجماع منقول، نقول له وفر نفسك أنت، أنا عارف أنت عاوز تجهد نفسك عشان تصل ليه، فالله يكرمك ما تاخد الإجماع الأول عشان نستريح. يبقى هذا منتهي. نيجي بقى للدليل بقى الخاص حديث حذيفة، هل حديث حذيفة هذا مرسل، حديث حذيفة موصول ومرسل صحيح ولا كذا ولا كذا، دي بحث اسمه بحث حديثي، ده له جهتين برضه. طالب شيخ في العلم ورجل على علم بضراب علم الحديث وكذا وكذا ويجتهد في هذا، هتوافق أو تخالف مش مشكلة، والله يعلم نيته ويعلم قصده، هذا لا يأثم وبحث علمي. طيب واحد تاني غرضه هيخالف قواعده اللي هو بيأصلها من أجل أن يضعف الحديث، تمام، هيلجأ إلى قواعد ضعيفة عند أهل العلم. ولهذا عجبتني كلمة النووي رحمة الله عليه لما يتكلم في الحديث اللي هي في مسلم وكذا، فيقول في ضمن ما يؤخذ على مسلم في بعض الأخير، يقول وقد اعتمدوا على قواعد ضعيفة عند أهل العلم، قواعد ضعيفة، وإن كان ابن حجر تتبع في كلمة قواعد ضعيفة أي فليس كلها قواعد ضعيفة، لكن في نفس الوقت حتى ما صح لا ينزل بالحديث عن الرتبة الاحتجاج به. الشاهد إن أنت مغرض وتلو العنق، لا يبقى أنت تضلل في حديث حذيفة ولا في غير حديث حذيفة، لكن أنت عالم في هذا الأمر ونحوت منح العلماء ولك اجتهاد، زي ما نقول الدارقطني لما بينزع في ألفاظ تقول له أنت ضال أبدا، ولا زالت الأمة تكبر الدارقطني رحمة الله عليه، وإذا ذكر الدارقطني قيل إمام العلل، يعني هذا لو أنت قلت إمام العلل بإطلاق كده، مع أنه من أحمد أعلم وأبو حاتم أعلم وأبو زرعة أعلم، لكن تماما إذا ذكر الدارقطني حطيت جنبه بجواره مباشرة علل، تمام، مع أنه هو الذي يعني أوسع من قال بعلل في الصحيحين. فالشاهد هنا فرق بين معتقد تحاول تضعيفه، تحاول، تمام، نظرا لهذا فهذا الضلال بعينه، وفي بحث علمي فيكون الكلام حسب مغرض، ضعيف في العلم، قوي في العلم، على حسب على حسب هذا. عمر قال لموسى ماذا لما قال حسن الإسلام؟ قال لم تأتيني بكذا وإلا. يعني يريد أن توثق كأنما عمر يقول يعني أنا مثلي ما يعرف هذا الحديث. يعني سبحان الله يعني يتعجب. مثل واحد يقول لي دلوقتي الحديث مثلا ده في البخاري. لا عجيب في البخاري يا أخي، ده أنا قارئ البخاري كله. طب هاتوا 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 الله يكرمك. يبقى أنت ما تنكر ذات الحديث، بس أنت تتعجب كيف، ولو ثبت تأخذ به لا إشكال. نعم الرد في ايه؟ ما نقول لك الرد بلا موجب علمي. الرد ما هذا متعلق بامرين، الثبوت والدلالة. الثبوت انت صحيح ثابت عندك الحديث ومع ذلك تقول لا هذا ليس بس، هذا لا يمكن يكون من كلام النبي. لو كان هذا من كلام النبي أنا لا أخذه، هذا رد يقتضي تكذيبا. لكن هذا لا يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي قال في حديث ابن مسعود مثل ما قال أحمد، هذا لا يشبه كلام ابن مسعود، لأن ابن مسعود هو من روى سيكون بعد ما تنهد بغير هدايا وسنة بغير سنتي وكذا. فمثل هذا اللي العلماء قد يقولون بنكارة بشذوذ في يعني، فهذا إن خرج من عالم أو طالب علم له حكم، وإن خرج من واحد كما قلنا عنده قواعد هوى، لأن مبناها باعتقاد حاجة تانية. هذا معناه الرد. يبقى ننظر من جهة الثبوت، من جهة الثبوت هل في قاعدة علمية أنا أرد بها هذا الحديث أقول هذا الحديث غير ثابت، بس عند قاعدة ولو أني مخطئ 100% في هذا، لكن أنا معتمد على قاعدة علمية منضبطة، هذا لا يؤثم في الإنسان، لا يؤثم إذا كان مؤهلا. وفي أمر يتعلق بالدلالة، أن يبقى الحديث واضح ثابت والدلالة متنازع فيها تحتمل. فأنا لا أرى أن هذا الحديث صالح الاستدلال به على هذه المسألة، بل هذا يعارضه كيت وكيت وكيت. هذا حتى في القرآن، ولهذا القرآن من جهة قطعية الثبوت لا نتكلم فيه، من جهة الدلالة هذا فيه الظني وفيه القطعي، واخد بالك؟ نعم. فهذا يكون على حسب الايه الحوال. في النهاية الرد المكفر المقتضي للتكذيب، المضلل اللي فيه تأويل ولكن ضعيف ليس على طريقة أهل العلم، المعفو عنه الذي يصيب في الإنسان الأجر ما بني على قواعد العلم الصحيحة حتى ولو أخطأ النتيجة. يبقى بين كافر وبين ضال وبين معذور. نعم تقول يا محمود. هذا راجع لأمرين، رد الحديث والعقل راجع لقاعدة تقاعدتها تعظم بها النصوص زي الأشاعرة مثلا، عندهم رقم واحد تقديم العقل، بس ما عندناش أيضا رقم واحد تكفير المعتزل، لأنه لا يقدم العقل على اعتبار أنه العقل هذا يجب اتباعه والنص ما يجوز اتباعه. لا، هو عنده أراد تعظيم الرب فقال كلام الرب لا يخالف عقلا، ولا بد تنزيها لله من أن نحمل هذا النص على محمل يتوافق مع العقل. إذن هو اعتمد هنا تقدم عقل بقاعدة إيه؟ بقاعدة باطلة، بس تصلح للتأويل، تصلح لعدم تكفيره لا عدم تضليله. ولذا احنا ضللنا الأشاعرة بقاعدتهم لكن ما كفرناهمش. ليه؟ لكون الحامل له على ذلك ليس تكذيب النصوص، وليس إنما يرى أن هذا من باب تعظيم النصوص، وإن النص لا يخالف العقل، وإن العقل يقتضي كيت وكيت وكيت، وإني لازم الأخذ بظواهر النصوص التجسيم، وهذا الله عز وجل ينزع عنه وإلى آخره. طيب واحد آخر بقى ما عندوش قاعدة التعظيم، ولكن يقول لك شوف أنا أجيب لأي نص، أنا عقلي كده، مش بقى لا أشعاري ولا معتزلي، هو عقله كده. نقول هذا النص يقول شوف رد هذا النص، تبدأ في البخاري ولو في البخاري ولو في مسلم، مش بقى بيعرض نص آخر. مش بيعارض كذا، لا هو بيعارض عقل مشرطا، هذا قد يكفر بذلك. نعم نعم لا، هذا هذا واحد قليل أدب مع مع الأئمة. اثنان ما له قاعدة، هذه قاعدة عند العلماء، هو مسلم نبي لا، لكن يقول هذا حديث ضعيف. تقول له عنده مسلم، يقول لك نعم أنا عنده مسلم، لكن أعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، هننتقي بقى لحديث آخر معه، لكن في ابتداء لا. ليه؟ طالما اعتمد على فلان وفلان وعلان وغير ذلك، يبقى رجل منطلق من علم، ليس منطلق من هوى. علم ضعيف، علم قوي ما فيش إشكال، بس المهم ان هو لا هتضلله ولا هتقول انت مثلا كذا، لكن كلمة بقى هو يعني مسلم كذا، طب ونفس مسألة والبخاري يعني كذا، ويعني الصحابي كذا نبي، ما هو ما فيش حد نبي إلا النبي بس. فلو ما هكذا ترد الأحاديث. ابن عمر لما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ولده والله لن نمنعهن، هو ما هو قصده أن يقول أنا أعارض كلام النبي، النبي يقول لا تمنعوا ونقول امنعوا، هو قصده أن النساء الآن ترخصن في أمور كثيرة، فوالله لنمنعهن صيانة أو خوفا من الفتنة، وقد جاءت الأدلة بضرء يعني هو كلمته هذه وراءها أدلة كثيرة جدا، بس ما هكذا ينبغي حينما يقال لك كذا. ولهذا كان يفرق مع ابن عمر أن يقول له يا أبتي أليس النبي يقول كذا وكذا، كان ابن عمر مش هيقبل عليه سب وسبا، إنما أقول لك وتقول لنا معهن، يعني لا ينبغي أن يكون هذا الأذى. فلما أقوله يقول هذا حديث ضعيف، أقوله بس في مسلم، يقول يعني هو مسلم نبي، لا لا ينفعش، لا لا قالها دارقطن ولا قالها أبو زرعة ولا قالها أحد من العلماء، لكن اللي بيرد بيرد بعلم، يقول آه نعم هي عند مسلم هذه اللفظة، بس الحفاظ قالوا فيها والعلماء قالوا فيها. ننتقل بقى إلى مسألة أخرى وهي مسألة علمية رصينة، نقبل هذا الكلام نرد، لكن ابتداء لا. ففي فرق بين هذا وذاك. نعم يستغفر يستغفر يستغفر، يقول أنا آسف، يقول أنا آسف، هذه كلمة ما تليق بي، ما تليق أقولها في مسلم رحمه الله تعالى، مسلم كذا وكذا كذا، لأن بالذات مسلم والبخاري يعني طبعا كل الأئمة، لكن هذا بقدر الزائد، لأن لهم الحصانة في هذا، حصانة الأمة هي اللي وضعتها، مش البخاري ومسلم، مش البخاري قال صاحب خلاص السلام عليكم مسلم قال، تم غيره قال. ففي ولهذا النظر في هذا الكتاب لابد يكون نظر بالنسبة لي، ما لم أكن أحمد ولا بزرعة ولا كذا، يبقى أنا نظر خلف العلماء، يبقى أنا بقدم كلام أهل العلم، لأن من أنا لا أتغذى، يبقى أنا هنا أمامي كده، مش بحثنا بقى الخاص، بحثك الخاص اللي أنت غير مسبوق إليه وطلعت إعلالات وكذبة وأنت لم تسبق إليه، بحث باطل مسلكيا باطل. لكن أنا هأقدم إعلال العالم الفلان الإمام بهذه اللفظة وكلام من ده، بقول والله كذا حاجة بقى. أنا من اتنين، يا إما أنا عندي كل الكلام في المسألة الموجودة ورجحت إعلال فلان عندي وأنا بقدم هذا البحث، فهذه تكون من مسائل العلم، إن أصبت فلك أجر إن أخطأت فلك أجر، تمام تمام. إنما أن أقدم أنا بحثي هشام البيلي، أنا بأرى إعلال حديث كذا نظرا لكذا، طب يا ابني من اللي سبقك؟ والله يا أخي شوف تعال نجيب كتب الرجال، أدب فلان بيقول أدب فلان بما إن إذن، نقول لك لا تفتح الله يكرمك. إذا كان الأمة وقفت عند 3-4 أحاديث 5-6 ألفاظ زيك كذا، إن شاء الله هنسيبهم شهر، هذه المواضع ستلد لنا 500-600 موضع. من اللي أحد إخوانكم يمكن أنت محمد الواد اللي قاعد في الغرفة الأوضة اللي عندكم معاك جهاز طلع كام يا ابني؟ المهم أي واحد مش معنيش الاسم، هو ظاهرة أنا مال أنا ومال فلان. أه؟ تم يعني واحد واخد جهاز وقاعد في اوضه في جامع بيقول ايه احنا بقى لا بخاري ولا مسلم، يعني احنا دول اللي اطلقوا او من الناس اللي اطلقوا او الى اخره. وعنده كم كان كم حديث انت بتقول كم كان حديث؟ تمام، يعني اذا المساله ايه؟ نعم، فهذا من اصله، هذا من اصله. من الذي يسمح له بهذا؟ انت المسموح لك كطالب بتقول كلام اهل العلم في هذه اللفظه كذا تنقل، انما المسموح لك تفتح هذا لا. نعم، لازم لابد ان يكون تكامل هذه. انت عندك رواية فلان عن فلان، هذه عندك فيها تدليس. طيب انت يلزمك انت تجيب لك قواعد اهل العلم اللي بتقول ان احاديث الصحيحين محمول على الاتصال. طلعنا بقاعدة خاصة عندك، ده كلام ثابت من الائمه، كلام ثابت من الائمه. عندك ما يعارض الائمه ما تجيليش البحث الخاص تاني تقول روايه ابي الزبير عن جابر عندي كذا كذا، لا ما تجيبهاش بحث خاص. حتى لو سبق العنوان انا بتكلم على العالم من ذاته اللي قالها، ما يجيش الشيخ الالباني او غير الشيخ الالباني هيجيب قاعده خاصه في هذه. القاعده الخاصه دي في اي حديث ما فيش اشكال ليه، انا بنظر حديث من حيث هو. لا ابو داود اشترط، لا ابو داود احنا الامه اتفقت على صحه، ولا ترميدي ولا كذا، فانا صح وضعف بحسب القواعد العامه اهل العلم. انما انت لما تيجي للصحيحين اعتبر القواعد الخاصه بالصحيح. شوف يا اخويا حسيني، انتبه، لا يصح النظر في الصحيحين بالقواعد العامه في العلم، لازم احط لها القواعد الخاصه بالنظر في الصحيح المتعلقه طاره براوي وطاره بمروي. يبقى انا عندي ادتين لما اجي ابص النسائل كذا، انا عندي القواعد العامه في العلم دي، روايه مرسله قتادة عن انس عن زهير عن جابر، ماشي جزاك الله خير، تمام. اما اجي عند البخاري ومسلم لابد اصحب القواعد الخاصه بالنظر في الصحيحين. ودي من وضع مين؟ من وضع علماء. ومين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده علماء. يبقى أنا خرجت عن عموم قواعد العلماء بإيه؟ زي العام والخاص يا أخواني في الحديث. أنا عندي حديث عام وعندي حديث خاص، هل الخاص بعوض العام؟ لا، يبقى بعمل بالخاص في بابه. يبقى أنا عندي واحد يقول ده الصدق أبو زبير، أقول له خلي بالك ده قتادة عن أنس، ما فيش في البخاري خالص تصريح بتحديث، أقول له خلي بالك اقرا اللي على المجلد ده، صحيح مختصر المسند ده البخاري، خلي بالك لما نبقى نجد ابو داود والترمذي جزاك الله خير، ما مش يدك هذه. انما ده لازم اصطحب القاعده الخاصه المستثناء في راوي او في مروي. ومن هنا يقع ايه الخلل في النظر في احاديث الصحيحين. ولهذا انت يا اخي بارك الله فيك، احترامك لنفسك ولقواعد العلم زي ما تقول كده، الاول لازم تصطحب القاعده الخاصه في الصحيحين. في بقى فائده اخرى ثانيه، ايه هي؟ الله يبارك فيك، اقبل راسك، واذا احتجت تقبل قدميك على ان تصوم بخير مسلم انا مستعد. اوعى توسع دائره الاعلال اللي هي ورد عن بعض الائمه في البخاري ومسلم. الامه ورثت كام؟ 10 مواضع، 20 موضع، 100 موضع، اوعى تخليهم 101. خلينا نرجع للايه؟ للمية دول، للعشرين دول. اوعى تخلي العشرين 21، اوعى تخلي التلاتين 31، احنا مش ناقصاك، هي مش ناقصاك، خلاص؟ فالتلاتين 31 لا والف لا، تقول لقواعد انتهت. تعالى بقى احنا نعمل ايه؟ يبقى انت كده بتاخد المواضع اللي جت وبس، زي ما انت بتقول ايه نقرا كده في ازاز العربي، على ما تروح تغير الازاز بتعمل ايه؟ بتقوم رايح لبتاع الازاز يعملك ايه بقى؟ دايره حول النقره دي عشان ايه؟ ما تتسعش. يبقى ده رقم واحد، تعمل الدايره. يبقى 20 ما يبقوش 21. دي حاجات يا اخواني مهمة، دي حاجات مهمة جدا. يبقى انا لو انا وفقت الى ان اصطحب قاعدة العلماء الخاصة في النظر في الخاص له، ده توفيق كبير جدا جدا جدا. الحاجة التانية ان انا اتكلم في المتكلم فيه، يعني عندي اعلال ده يبقى بتكلم في الاعلال ده وكذا. انما اوسع دي الدائرة، ده فتح باب لا يسمح لك به لان ما احد سبقك في هذا، يبقى ده اعلال جديد خفي على الامة وعلمت. لا، نيجي عند هذا وتنظر فيه بس لا تتعدى. طيب النظر هنا في نظر من اهل اختصاص، في نظر مدرسة، في نظر كذا. هذا النظر يبقى نتبع فيه علماءنا فيه. طيب الى ان ابحث في هذا النظر وانا بكرة هبحث، انا من اللي ندعى على ايه؟ على الا تفارق جماعة المسلمين في ايه يعني؟ اوعى تعتقد حديثا ضعيفا في البخاري ومسلم. نام يا ابني، اذا قمت الصبح تلقى شيخك، المهم ينام على ان انت تلقى الله، ما فيش ولا حديث واحد في البخاري ومسلم ضعيف، نام على كده. ولما تصبح الصبح تدرس بقى، تدرس بس ما عندك 10 سنين، تعرف بقى كلام العلماء هنا وكذا، هتعرف بقى ان الاعلال ده هو ما يقتضيش اسقاط الحس عن الرتبة، وان ده من قبل اجتهاد، وده معارض بكذا وده وكذا. واذا انت عندك انت ان حديث الكسوف ده ما تقبلش، ده هو ده عند علماء أئمة كبار بيقبل. المهم هتكون مسائل إساد. لا، يبقى إلى أن أصل أنا إلى رتبة النظر أنام عليه ولا حديث بخاري مسلم. طب ربنا هيسألني ليه؟ أقوله لأن دول الصحيحان، لأن الأمة متفقة، ولا بس اختلف أصل في حتة. الاختلاف ده مش إجماع، مش مخالف، مش الأمة اتفقت على أن الحديث بعينه ضعيف. إن وجدت من ينتقد وجدت من يصحح، على الأقل عندك البخاري ومسلم، يعني على الأقل اللي هيخالفك البخاري ومسلم، يبقى نام على الأصل إلى أن تضر. كل دي حواجز لازم توضع أمامك علشان لا نسقط الأمر أو لا نخرج بالأمر عن هيبة إيه؟ عن هيبة الصحيحية. المهم عشان ما نخش على الموضوع نعني.
السؤال: هل يجوز تفسير القرآن بمقتضى القواعد التي انتهى إليها تفنن أهل العصر ولو خالفت النص الصحيح؟ الجواب: تفسيره بما يخالف الثابت من علم الكتاب والسنة حرام، وربما يجر إلى الكفر، فحكم القرآن وحكمته وتعريفه للحقائق بالمعنى العربي والمنهاج المحمدي مستمر إلى يوم القيامة، ومن زعم اختصاص تلك المعاني والتعريفات بإقليم أو زمان دون غيره فهو ضال مضل، حيث نسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو منزع عنه من تصوير غير الواقع، إما قصدا أو جهلا بالحقائق، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من الأمرين، وقد صدقه الله في جميع مقالاته: أيخفى على الله شيء؟ قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال له ربه: لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد تقدم أن كل من خالف الذي الدين من كلام المتفلسفة مظنون لهم، وذلك باعترافهم، وإنما تمسكوا به لعدم المعارض عندهم أدنى من درجة
الدين. إذ الدين عندهم،
نعم، وقد تقدم
إذ الدين عندهم أدنى من درجة الظنيات، أفنقتدي بهم وبيننا الفارق الأكبر؟
وإنما
الله أكبر. وقد تقدم أن كل ما خالف الدين من كلام المتفلسفين مضمون لهم، وذلك باعترافهم، وإنما تمسكوا به لعدم المعارض عندهم. إذ الدين عندهم أدنى من درجة الظنيات، أفنقتدي بهم وبيننا الفارق الأكبر؟ ثم المشاهد ازدياده،
ثم المشاهد وازدياد التوسع في التفننات الطبيعية وانتقال الأفكار.
طيب يبقى القاعدة هذه: هل يجوز تفسير القرآن بمقتضى القواعد التي انتهى إليه تفنن أهل العصر ولو خالفت النص صحيح؟ أولا الإجابة: هل في قاعدة تكون صحيحة منضبطة وتخالف النص صحيح؟ يتصور هذا؟ مستحيل. فإما النص غير صحيح وإما القاعدة غير صحيحة. إنما القاعدة الصحيحة قاعدة كلية بنيت على أدلة جزئية، فهذه القاعدة الكلية إن كان بناؤها صحيح عن النصوص فتكون قاعدة صحيحة، وإلا فلا. هذا رقم واحد. فلا يجوز أن نخالف صريح القرآن وصحيح القرآن والسنة بقاعدة نقول هذه قاعدة، أبدا. لأن يمكن قاعدة تخالف ذلك. طيب ثم قال ومن زعم اختصاص تلك المعاني والتعريفات اللي هو بقى معاني القرآن بإقليم أو زمان، هذا خاص بزمان ما، هذا خاص بكذا ما، من زعم اختصاصا في حكم أحكام دون دليل فهو ضال مضل إذا كان يعلم، حيث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو منزع عنه من تصوير غير الواقع، زي ما بيقول لك اليوم بأن شريعتنا بهذه كانت شريعة لزمن ما، لبلد ما، لمكان ما، ويخرج من هذا ما أمر به الشارع وعلقه على العرف. إذا أمر بشيء ولم يحده فمرجع ذلك العرف. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، هل أحسن الوالدين بالصور الموجودة من الإحسان؟ واحد جالس ويمدد رجليه أمام أبيه، نقول أخي الباك احترم أباك، هذا ليس من الأدب. لكن لو إحنا في بيئة فيها أنك لو مددت رجلك لا إشكال، يبقى ليس هذا مما يخالف الإحسان. تركب السيارة أنت وأبوك تركبوا مع واحد، الاحترام عندنا أبوك يركب في الأمام، قد يكون في مجتمع أن اللي في الخلف هو اللي بيحترم، الكبير نجلسه بالخلف ليس بالأمام، هذه على حسب الأعراف. نعم وحاشاه من أمره. طيب وقد تقدم أن كل ما خلف من كلام الفلاسفة هذا مردود طبعا. طيب ثم المشاهد
ازداد التوسع في التفننات الطبيعية وانتقال الأفكار من حيز إلى حيز بلا قرار، أفيتبدل تفسير كلام الله بتبدل صبغات الأفكار على ممر الأعصار فيبقى القرآن لعبة بيد الناس؟ حاشاه ويأبى الله ذلك.
الله أكبر، هذا كلام رائع جميل، فيرد على العقلانيين ويرد على المتفلسفة والأرائيين. أفيصبح القرآن لعبة بأيدي هذا أو ذاك، كل يقول فيه برأيه؟ نعم.
السؤال، هل يخلق الله شيئا بلا سبب طبيعي؟ الجواب، نعم يخلق بسبب طبيعي وبلا سبب طبيعي على حسب ما شاء، وبهذا تعرف الله لخلقه كما ذكره في القرآن كثيرا.
نعم، يعني الله عز وجل يخلق أشياء بأسباب ومعروفة وهذه غالب وكذا، ولكن قد يخلق الله عز وجل هذا الشيء بلا سبب معروف عند الناس، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وخلقه بعض الأشياء بلا سبب طبيعي هو الذي يدله دلالة واضحة على قدرته تعالى وتفرده بالتصرف إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فمن ذلك معجزات الأنبياء التي من كذب بها كفر، كطوفان نوح وحياته البالغة نحو 1000 سنة.
يعني انشق القمر الرسول، هل بسبب منه النبي فعل مثلا كذا فانشق؟ أو إنما هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله. نعم.
كطوفان نوح وحياته البالغة نحو 1000 سنة، وهلاك عيد بريح صرصار عاتية وثمود بالصيحة، وقلب مدائن قوم لوط، وآية نار إبراهيم، وعجائب عصا موسى، وتسخير الريح والشياطين، وجميع الحيوانات لسليمان، وخلق عيسى بلا أب، وإبراء الأكمى والأبرص، وإحياء الموتى بإذن الله، ورفعه إلى السماء، وقصة أصحاب الكهف، وخلق آدم بالأبوين، والإسراء المحمدي، ومعراجه إلى السماوات بجسده يقظة ورجوعه في ليلة واحدة.
نعم، هذا بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. لو قال بجسده ما يحتاج يقول بروحه، لو قال بروحه يرد جسده، لكن لو قال بجسده معروف الجسد والروح. نعم. وهذا هل تعدد الإسراء والمعراج؟ يعني مرة كان بجسده مرة وروحه ومرة بروحه؟ لا، الإسراء والمعراج وقع مرة واحدة، ولو كان هذا بالروح لما كان آية ولما أنكر ذلك من المشركون. نعم.
وقد انشقاق القمر له وغير ذلك مما بعضه لا تقتضيه الطبيعة أصلا، وبعضه يقع مثله في الطبيعة نادرة ولا يبلغ لدرجة ما يقع معجزة.
نعم.
فصل، لا نجهل ولا ننكر طبيعة البشر وذوي الأرواح الأرضية إذا ارتفعت خارقة لكرة الهواء لها حد محدود لا تتعيش فوقه عادة، لكن مشيئة الله وقدرته تنقض حكم الطبيعة في ذلك الأمر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا أصل عام من ضروريات
يعني
الإيمان.
يعني كما تكلم في مسألة الصعود إلى الفضاء، لا نجهل ننكر طبيعة البشر وذوي الأرواح الأرضية إذا ارتفعت خارقة لكرة الهواء لا حد محدود لتعايش فوقه عادة، لكن مشيئة الله وقدرته تنقض حكم الطبيعة في ذلك الأمر والله غالب على أمره، وهذا أصل عام من ضروريات الإيمان واليقين. الآن إحنا بنصعد إلى الهواء وركبنا الطائرات وغير ذلك، هذا لا إشكال فيه، لكن المهم ثبوت ذلك. نعم.
السؤال: ما القول في من قال إن تلك المعجزات وقعت بوجه طبيعي لا بخرق العادة؟ الجواب:
والعلماء لما تكلموا عن الصعود على ظهر القمر قالوا لا وقع وكذا وكذا ما عندنا ما يمنع شرعا، لأن القمر ليس مرصع بالسماء بهذا، إنما هو القمر في العلا وليس مرصعا. إذا ثبت هذا 100% فلا إشكال عندنا، إذا لم يثبت فلا نقول بشيء إلا إذا ثبت. نعم.
الجواب: جريان الطبيعة بذلك كيف يتفق دائما مع غضب الله على المهلكين مثلا ورضاه عن الناجين؟ فإذا كان مجرى العادة مستمرا في سبيله بلا تخلف فأي حاجة بغضبه تعالى ورضاه، إذ لا تأثير له على زعمهم. ومعنى هذا القول هو نسبة العجز للقدرة الإلهية وعزل الخالق عن التصرف في مخلوقات، وهو انسلاخ من الدين بلا شك. فقدرته تعالى لا يجيبها سبب ولا يرفعها سبب، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
نعم.
فصل. قال رحمه الله تعالى:
قبل البداء في الفصل هذا، ما ختمنا به الفصل الماضي قوله رحمه الله: جريان الطبيعة بذلك كيف يتفق دائما مع غضب الله. بيتكلم ما القول في من قال إن تلك المعجزات وقعت بوجه طبيعي لا بخرق العادة، هذه لم نعلق عليها، يعني براهين ودلائل الأنبياء التي وقعت لهم من انشقاق قمر من كذا، أو من نجاة الله سبحانه وتعالى، إن جاء الله لإبراهيم عليه السلام من النار، أو إلى غير ذلك من هذه الأشياء، أو إهلاك الله الأمم بالصيحة وبالرجفة وبكذا. ما حكم أن يقول هذه أشياء طبيعية ليس لها علاقة بغضب الله سبحانه وتعالى أو بإنعام الله؟ ما قوله؟ ما الحكم في من يقول هذا؟ فأجاب: جريان الطبيعة بذلك كيف يتفق دائما مع غضب الله على المهلكين مثلا ورضا عن الناجين. فإذا كان مجرى العادة مستمر في سبيله بلا تخلف فأي حاجة بغضبه تعالى ورضاه، إذ لا تأثير له على زعمهم. ومعنى هذا القول هو نسبة العجز للقدرة الإلهية وعزل الخالق عن تصرف مخلوقاته، وهو انسلاخ من الدين بلا شك. فقدرته تعالى لا يوجبها سبب ولا يرفعها سبب، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه أشياء إنما هي خاضعة لمشيئة الله وقدرته وإرادته، فإن شاء إهلاك قوم أهلكهم بما لا تجري به عادة، أو الإنعام على قوم أنعم عليهم أيضا بما لا تجري به عادة. وهذه الأشياء لا يقال طبيعية، فمثل بعض الناس يفسر الزلازل والبراكين والأشياء هذه التي قد يعاقب له بها أقواما يفسر عنها أمور طبيعية وليست كذلك. ابن القيم ذكر في حاشية، ابن القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي أجاب عن اعتراض من اعترض إذ كيف يتفق جريان الطبيعة، إذ كيف يتفق جريان الطبيعة التي تنزل العقوبة على من غضب الله عليه وتوعد بالعذاب والعقاب، وفي الوقت نفسه تستثنى الطبيعة العجيبة من العقوبة من الله فرضي عنه الله وعليه بالنجاة في الدنيا والآخرة. هل الطبيعة هي التي أغرقت من كذب نوحا عليه السلام وأنجت من معه في الفلك؟ هل هي التي يعني هي أغرقت وأنجت؟ هل الطبيعة تفصل يا أخوان؟ هذا لا يمكن. هل هي التي أهلكت قوم عاد وثمود ومدين وفرعون وأنجت رسل الله ومن معهم؟ كلا، بل الله الواحد القهار. بل لماذا الطبيعة توافق دعاوى رسل الله صلى عز وجل كلما أرادوا منها ذلك؟ لماذا أغرقت الطبيعة من عصى نوحا وأنجت نوحا ومن معه بعد أن صنع الفلك واستوى عليه؟ لماذا لم تغرقهم قبل ذلك أو بعده؟ ولماذا النار انقلبت بردا وسلاما إلا لما ألقي فيها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم تكن بردت على أحد قبله ولا بعده؟ هل يجرؤ من أوتي عقلا سليما وفهما قويما أن يقول الطبيعة هي التي جرت بذلك؟ فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا عقاب من الله إذا شاء أن ينزل بقوم عقوبة، و أيضا نعمة من الله إذا أراد إكرام قوم. نعم.
قال رحمه الله: ولو شاء الله أن يجعل الزمان كله نهارا مضيئا أو كله ليلا مظلمة لفعل. ولذلك شرع عند كسوف الشمس الفزع إلى الصلاة والاستغفار خوفا من غضب الجبار جل جلاله، فيخلق حساب انجلائها المعروف، فيستمر الظلام عقوبة إن لم يرحم عباده ولا يعجز عن ذلك. ففي الآية الكريمة قال تعالى: قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيها فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فلو فرض أن قائلا قال في مقابلة الآية يأتينا بالضياء والليل القانون الطبيعي الذي لا يتخلف، يعني اختلاف الحركة في التقابل بين الأرض والشمس، فكأنه قال لنا إله يأتينا به وليس وراء ذلك دين.
نعم لا شك، بل هو خاضع لقدرات الله سبحانه وتعالى وإرادته سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل. نعم الله عز وجل جعل ليلا ونهارا متقابلا، لكن لو شاء الله عز وجل أن يجعل الليل الأربعة والعشرين ساعة ليلا أو نهارا لفعل. والدليل على ذلك ماذا؟ الدليل على ذلك وجود أقوام عندهم ليل دائم نهار دائم، ليل طويل نهار قصير، وهكذا. هذا يختلف، وهذا راجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان حصل كسوف للشمس أو خسوف للقمر فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، فنهرع إلى الصلاة خوفا من يكون هذا غضب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا شرعت لنا صلاة الكسوف وصلاة الخسوف وكذا في الشمس والقمر إذا حصل ذلك، صلاة على غير المعهود، لأن هذه أيضا على غير المعهود، هذه الآية على غير المعهود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وكذا كما قال صلى الله عليه وسلم. أما التفسير بقى طبيعة 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 طبيعة، هذه الطبيعة من الذي يحركها ومن الذي خلقها ومن الذي يدبر أمرها؟ أهي الطبيعة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. نعم فصل. هذا رد بقى على الطبيعيين أو الدهريين أو الملاحدة الذين يقولون هذه بالطبيعة والصدفة وليست بإرادة الرب سبحانه وتعالى. نعم
فصل. قال رحمه الله وبقدرته تعالى قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فالمخلوقات كلها مذعنة.
هذا في إثبات أن السماوات تتكلم وأن الأرضين تتكلم إذا شاء الله عز وجل، مع أن ليس الأصل فيها ماذا أن تتكلم، لكن الله سبحانه وتعالى أمرها فتكلم. ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، وهذا رد على من يقول بنفي صفة الكلام لله عز وجل وأن مقتضى الكلام اللسان واللهات وما أدري، هذه كلمات في مخلوقات، هذا كلام في مخلوقات ولم يكن لها شيء من هذا. هل للسماء لما تكلمت لسان كلسان البشر؟ هل الحجر لما تكلم في آخر الزمان يتكلم لسان كلسان البشر؟ نثبت الكلام ولكننا مع ذلك لا ندري عن كيفية ذلك، فكيف بالباري سبحانه وتعالى؟ إذن هذه اللوازم التي تقولونها ليست بلازمة حتى في المخلوق، فكيف تلزمون بها خالقا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم
فالمخلوقات كلها مذعنة لسطوة الألوهية إلا من أبى واستكبر من الجن والإنس. قال تعالى والنجم والشجر يسجدان، وقال تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وقال تعالى وإن من شيء إلى قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من
وهذا التسبيح تسبيح حقيقي لكننا لا نعلم كنها، ولهذا قال سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولهذا جاء عند مالك في الحشية في الموطأ من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. نعم
وقال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والطير في الجو ما يمسكون إلى الله كما يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يرسل الرياح لواقح فتثير سحابة، والذي يخلق المطر وينزله وينبت النبات ولو لم يشأ لم تنزل قطرة، وينزل الماء ولا ينبت نبات
هو الذي يخلق المطر وينزله وينبت النبات ولو لم يشأ لم تنزل قطرة، وينزل الماء ولا ينبت أو ولا ينزل بقى ولا ينزل الماء
وينزل الماء
نعم وينزل الماء ولا ينبت نبات، يعني قد ينزل الماء ولا يحصل انبات. نعم
هو الذي يخلق الزلزال والصاعقة بسبب أو بلا سبب ويسلطه على من يشاء ويصرفه عن من يشاء بسبب أو بلا سبب، فهو خالق الأسباب والمسببات ولو شاء ألا يؤثر سبب في مسبب ما أثر.
إذن هذا رد على طائفتين، طائفة تقول بأن هذا السبب لا تأثير له البتة في المسبب، وطائفة تعتمد إلى أنه إذا وجد السبب حتما ولا بد يوجد المسبب. وأهل السنة يقولون ماذا؟ أهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل أناط الأمور بأسباب، هذه الأسباب في الأصل أنه إذا وجدت وجدت مسببته إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فلا نحن الذين نترك السبب، لأن الله أمرنا بأخذه وجعله سببا، ولا نحن الذين نعتمد على السبب ونقول إن السبب يؤثر بنفسه، بل بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فلو شاء الله لخالف بين السبب والمسبب. نعم.
فصل. قال رحمه الله: وهو تعالى الشافي للمريض، ولو شاء لا يبرأ لا يقع البرق، ولو انتظم له علاج ولو انتظم له علاج لا يتخلف نفعه،
كما قال سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرقية: لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نعم. ولو شاء لا يبرأ لا يقع البرق، ولو انتظم له علاج لا يتخلف نفعه، عادة بتدبير ألف حكيم، حتى لو كان هذا معتادا هذا سبب في البرء، لكن قد يتخلف. نعم.
ولو انتظم له علاج لا يتخلف نفعه، عادة بتدبير ألف حكيم، ولا يقال حيث لم يشأ الله برء المريض يقع الخطأ في العلاج أو في استعماله، فإن هذا إيجاب للأسباب، وفك الحكم من يد الله إلى يد الأسباب، وهو الذي ندب المسلمين عن السقوط في اعتقاد تقريرا للتوحيد.
يعني قد لا يكون هذا خطأ في العلاج، العلاج سبب فعلا وسبب صحيح وكل شيء، لكن قد يتخلف بإرادة الله سبحانه وتعالى وحكمته. ولا يقال حيث لم يشأ الأمر المريض يقع الخطأ في العلاج أو في استعماله، أن الأمر رجع للخطأ، لا، قد يكون الأمر قائما وسبب صحيحا، ولكن الله ما يشاء أن يعمل هذا السبب عمله. نعم.
السؤال: ما بدعة العقيدة في هذا العلم؟ الجواب: كل عقيدة حدث بعد الصحابة فهي مبتدعة ومعتقدوها بدعي.
هذه قاعدة، كل عقيدة حدثت بعد الصحابة فهي مبتدعة، لأن العقيدة مبناها على التلقي والاتباع، فكل عقيدة يعني كل أصل، يعني كل محدثة حدثت بعد الصحابة فهي مبتدعة، لأن الأمر مبناه على ماذا؟ على الاتباع. قال صلى الله عليه وسلم: من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال بعض الصحابة، ما قال بعد النبي، بعض الصحابة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا يجتمع أصحابه على بدعة، فما فعله الصحابة واتفقوا عليه فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يخالفون بذلك سنة عن رسول الله. ولهذا النبي قال: وإنهم من يعيش منكم بعد في حديث الإرباض عند بعض أصحاب السنن فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. نعم.
ومعتقدها بدعي فيها وإن كان من أهل السنة في غيره.
سبحان الله، الله أكبر. حتى ولو كان على سنة في عدة أصول، لكن خالف في أصل وأحدث بدعة لم يكن عليها الصحابة رضوان الله عليهم، فهو مبتدع ضال. ولا يلزم أن يجتمع في الإنسان أصول أهل البدع حتى يكون مبتدع، لكن يلزم في الإنسان أن يجتمع في أصول السنة حتى يكون من أهل السنة. طيب يا أخوان، فحتى يكون الرجل من أهل السنة يلزم أن يجتمع فيه خصال السنة كلها، ولا يلزم في خروج الرجل من السنة أو إخراج الرجل من السنة أن تجتمع فيه أصول البدع كلها. واضح؟ لأن النبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أي شيء فهو رد، يعني مردود. نعم.
السؤال: هل يجوز أن يوصف الله تعالى بما لم يثبت في الشرع إذا كان وصف كمال؟ الجواب: صفاته وأسماءه تعالته.
لكن الرجل أهل السنة قد يقع في النبي هنا، قد يقع في الزلة ويخفى عليه السنة في هذا، فلا يخرج من السنة حتى يعلم، حتى يعرف، لأن قد يخفى عليه السنة. نعم.
الجواب صفاته وأسماؤه تعالى توقيفية، فلا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز أن يوصف الله تعالى بما يسمى في الشرع إذا كان وصف كمال؟ الجواب صفاته وأسماؤه تعالى توقيفية، فلا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ده توقيف. لكن الإخبار عن الله بما يليق به باب واسع، إنما الأسماء والصفات باب توقيف. نعم.
السؤال: ما الحكم في من
قال أبو عمر بن عبد البر كما نقل في الحاشية: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحمل على الحقيقة المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون في صفة محصورة. وما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيء منها على ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قالوا القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله. نعم.
السؤال: ما الحكم في من قال كلمة تحقير في الأنبياء والملائكة أو الكتب الإلهية؟ الجواب: يكفر.
نعم، هذا يكفر ويكفر بذلك إذا قال كلمة تحقير في الأنبياء أو الملائكة أو الكتب الإلهية. قال تعالى: قل أبي الله ورسوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن أيضا إذا قالها وقد توفرت الشروط واندفت الموانع، لو قالها مكرها ما يكفر، لو قالها خطأ أراد أن يقول قولا فقال بخلاف اللهم أنت عبدي وأنا ربك فلا يكفر، قالها جاهلا يظن أن هذه جائزة وكذا وليست بالطعن ولا إلى آخره، فإنه أيضا يعلم. نعم.
السؤال: ما حكم نصب الخليفة في الإسلام؟ الجواب: حكمه الوجوب على الأمة ولا يجوز خلعه والخروج عن بيعته ما دام مؤمنا يصلي.
تمام. يبقى الأول نصب خليفة هذا واجب على الأمة، واجب هذا واجب كفائي على الأمة أن توجد هذا الخليفة، ولهذا اجتمعوا في سقيفة بني لما اجتمعوا في سقيفة بني سعيدة بايعوا على تنصيب رجل، وجاء أبو بكر فبايع أبو بكر رضي الله عنه، وعمر وأبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخلافة إلى عمر، وعمر جعلها في ستة، ثم علي رضي الله عنه بايعوه وولوه، فهذا يدل على وجوب نصب ماذا؟ وجوب نصب الخليفة. أجمعت الأمة على وجوب نصب الخليفة في الأمة، وخالف بذلك أبو بكر أصم وبعض الخوارج فقالوا لا يجب ذلك رأسا لا عقلا ولا شرعا. أجمعت هذا إجماع نقله أهل العلم في ذلك أن الأمة أجمعت على وجوب نصب الخليفة، وخالف ذلك أبو بكر الأصم وهو عن الشريعة أصم كما قال القرطبي، وبعض الخوارج فقالوا لا يجب ذلك رأسا لا عقلا ولا شرعا. الخوارج بيقولوا اللي الطائفة هذه تقول والله هو لا يجب النصب، إن أقام الناس الدين وكذا بدون خليفة ما يلزمهم إمام. وقالت الإمامية والإسماعيلية هذا ذكر في الحاشية: لا يجب نصب الإمام علينا بل على الله سبحانه وتعالى، إلا أن الإمامية أوجبوه عليه لحفظ قوانين الشرع عن تغيير بزيادة ونقصان، والإسماعيلية أوجبوه ليكون معرفا لله وصفات. الإمامية والإسماعيلية قالوا لا يجب نصب الإمام عليهم بل على الله، يجب نصب الإمام على الله، إلا أن الإمامية أوجبوه عليه لحفظ قوانين الشرع، والإسماعيلية أوجبوه ليكون معرفة لله وصفاته. فطبعا هذا كلام باطل، إذ لا يجب على الله عز وجل شيء، إذ لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء. نعم.
السؤال:
المعتزلة والزيدية ذهبوا إلى وجوبه إلا أنها واجبة عندهم بالعقل لا بالسمع، يعني المعتزلة والزيدية ذهبوا إلى وجوب ذلك لكن بالعقل لا بالسمع. نعم. قال القرطبي: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع تجتمع به الكلمة اللي هو إن جعل فرض خليفة وتنفذ به أحكام الخليقة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، بين الأمة ولا بين الأئمة. والشافعي علق على حديث إذا خرج ثلاثة في سفر قال: وإذا شرع هذا لثلاثة يكون في فلات من الأرض أو يسافرون، فشريات لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون دفع التظلم وفصل التخاصم أو التخاصم أولى وأحرى. وفي ذلك الدليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام. وسبق طبعا أنه ماذا؟ أن هذا إجماع، أن هذا إجماع، هذا بالنسبة لي مسألة نصب الخليفة. يبقى إذن ما خالف ذلك إلا الأصم وبعض الخوارج، إلى الأصم أو بكر الأصم وبعض الخوارج، إنما حتى المعتزلة يرون هذا والزيدية يرون هذا. لكن دليل وجوب نصب الخليفة عند المعتزلة والزيدية ماذا؟ العقل ليس الشرع. نعم فين مدام موسى؟ لسه نجيه. نعم خلاص خلصنا الأولى، هذا بالنسبة لوجوب النصب الإمام. طيب ولا يجوز؟
ولا يجوز خلعه والخروج عن بيعته ما دام مؤمنا يصلي.
نعم يعني ما دام مسلما، يعني ما دام مسلما، فإن كفر فلا يكون له إمامة، بل يخرج عليه إن كان هناك مصلحة ويخلع إن كان هناك مصلحة ما دام مؤمنا يصلي، يعني ما دام له عقد الإيمان. فإن كان كافرا فإنه لا يكون إماما لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بوحا عندكم فيه من الله برهان. نعم هو قصده بالإيمان هو الإسلام، يعني وقصده بهذا ويعني إيمان. نعم يعني ما كان له عقد الإسلام يعني. نعم هذا يستقيم عن كفة الصلاة إذا قصد النص على الصلاة نفسها، لكن إذا قصد يعني مؤمنا بأشهر علامات الإيمان هو الصلاة، يعني أنه يقصد بذلك ما كان له عقد الإسلام، فيكون ذكر الصلاة يعني هنا ليست مقصودة لذاتها، ولكن يقول ما دام له عقد الإسلام فحينئذ يكون يعني إذا كان له الإسلام. أما إذا قصد الصلاة كصلاة وجعلها علامة للإسلام وأن ترك الصلاة كافر، هذا قول عند جماعة من أهل العلم، هذا قول عند جماعة يعني منقول عن جماعة من أهل العلم وأن كان فيه الإجماع. لكن مسألة مثل هذا لو أن الإمام يترك الصلاة، تارك للصلاة، هل هذا يكون من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان والذي يوجب الخروج أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفر بواح عندكم فيه من الله برهان. طب لو رأى طائفة هذا من كفر البواح وطائفة أخرى لم ترى هذا من كفر البواح، فحينئذ لا يكون هذا مما ينقض هذه يعني البيعة العامة و نخرج عليه بهذا. صحيح أنني قد أرجح أن هذه المسألة مسألة إجماعية وما فيها خلاف، لكن غيري ما يرجح. يعني لو عندي شافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة وكذا أقول أخرج، هذا أو مالك يقول لا لن نخرج ليس هذا من كفر البواح. فمثل هذا لا يكون هو من الكفر البواح الذي تتفق الأمة عليه، بل يكون محل الاشتباه، يكون محل الاشتباه. لكن كتقعيد عام إلا أن ترى كفرا بواحد، إذا كان في كفر بواح، هذا كفر البواح إذا حصل فإنه يخرج عليه إذا لم يكن في مفسدة. لكن هل مسألة الصلاة فيها أمران؟ الأمر الأول أن يترك هو، الأمر الثاني أن يمنع هو، يمنع من صلاة، هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني جعل مقامة يعني ما كان له هذا العقد. فإذا منع، المنع له إيه؟ يدل على التكذيب والجحود. ليس المنع أن يقول لك صلوا في بيوتكم عشان كورونا تقول بس الخليفة منع والسلطان منع يبقى احنا لا، اللي هو الدال على ماذا؟ الدال على جحود هذه الصلاة والتكذيب بها، فهذا يكون قد جاء بالكفر البواح. أما هو في نفسه يترك الصلاة، هذه مسألة، وإن كنا نرجح فيها الإجماع على الترك الكلي، لكن هذه مسألة في مسألة يعني فيها الخلاف باعتبار واقع قائم، فمثل هذا والله أعلم لا يدخل في البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، إنما يدخل في المسائل التي يعني يكون فيها عدم يعني مخاطرة الأمة بمثل هذا. والله أعلم، والله هذا الذي يظهر لي، والله أعلم. شوف الذين، طالما الذين يبقى مسألة الخروج على السلطان لا، لأن هذا قال العلماء كفرا بوحدكم في من الله برهان، يعني نص قطعي ما يقبل. أنا عندي أنا إن النص قطعي، لكن عند غيري ليس قطعيا. يعني أنا أقول لك لو إنه الآن عندنا إلى 4 فقهاء ونريد أن نخرج على السلطان لأنه ما يصلي، ها أيوافقني 1 ويخالفني 3، فمثل هذا لا يخاطر بمسألة الخروج، هذا فيما يظهر لي في هذه المسألة. فهو ليس إلا أن تروا كفرا يكون كفر أنا بأكفر، لا، الكفر البواح الذي عندنا في النظران يعني الكفر المقطوع به الذي لا يختلف فيه العلماء. أي علماء؟ خلاص إذا كان هذا عندهم ماشي. نعم.
السؤال: ما القول في الكرامات؟ الجواب: كرامات الأولياء حق، يخلق الله لهم العادة إكراما ولا إشكال فيها لأنها فرع،
وحينئذ لا يجوز خلعه ولا الخروج عن بيعته إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عدا ذلك لا يجوز الخروج عليه ولا خلعه. يبقى إذن ذكر هنا رحمه الله الحكمين، ها، الخروج والإيه؟
الخلع.
أما الذي يفرق بين الخروج والخلع والعزل هذا تفريق بغير دليل، فكما أنه لا يجوز الخروج إلا بمكفر كذلك لا يجوز العزل إلا بمكفر. يقال بقى زاد ظلمه، يقال كذا، هذا كله بلا دليل. يقال فلان عزل مثل ما يقال فلان خرج، فلا عبرة بقول أحد ولا بفعل أحد في هذا، وإنما العبرة بالسنة، العبرة بالسنة. وقد نقل الإجماع في المسألتين، في الإجماع وفي العزل والخلع، في الخروج وفي العزل والخلع ونزع اليد من الطاعة، لأن النبي لما قالوا أفلا ننابذهم قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ولم يخالف في العزل إلا المعتزلة، ولم يخالف في الخروج كذلك إلا المعتزلة والخوارج. ولهذا فمن سعى في هذا فإنه قد خالف النصوص وخالف الإجماع. تقول بقى مواردي، تقول جويني، الدخول في هذه الكتب الأحكام السلطانية وغايات الأمم وكذا هيأخذ بك إلى منهج المعتزلة. ومنذ متى ونحن نبحث في مسائل السياسة الشرعية في غايات الأمم أو الأحكام ونطرق كتب السلف التي نصت على هذا، لكن قوما كالرسلانية لما جاءت هذه المسألة تركوا كتب السلف التي كانوا يحتجون بها على من يرى الخروج، وعمدوا إلى ما كان يحتج به أيضا من الذين رأوا الخروج، فلا يجوز هذا أبدا. نعم، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد أوردناها تكرارا ومرارا. بل إنه يجب ماذا؟ يجب سمع الطاعة مع أي ظلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ إن أدركنا ذلك الصلاة. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم. هذا عمر يأمر سويد بن غفلة بأنه لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا وكذا، فإذا ولي عليك والي فضربك فاصبر، فحرمك فاصبر، فإن أمرك بعصية فقول دمي دون ديني، فقول دمي دون ديني. نعم نعم، ما فيه فرق، فرق في الصورة، يعني فرق في الصورة، يعني بمعنى ليس في الحكم، هذا ممنوع وهذا ممنوع. يخرج عليه يرى أن هذا ليس بسلطان شرعي ويخرج عليه يقاتله وكذا. إنما العزل يقولون يعزل حتى ولو كان هذا على عقد الإسلام، فيعزلون ويرون أن هذا إذا كان لمصلحة فلا بأس بعزله وتنحيته، ويشترطون لذلك عدم وجود مفسدة. يعني هذا ممن ينتسب إلى يزعم الانتساب إلى السنة. أما المعتزلة فيرون عزلة، لماذا؟ لأنهم يرون إنكار المنكر بالسيف، إذا عصى الإمام وكذا فإنهم ينكرون بالسيف ويخرجون عليه ويغيرون المنكر بالسيف. نعم نعم. وقد نقل أنه طبعا الإجماع على العزل وعلى الخروج. نعم. وغيره من الأئمة، كل أئمة السنة نقلوا هذا، كل أئمة السنة نقلت. نعم. نعم، هو يقول هذا لأنه يرى أنه يكفر بذلك. شيخ الإسلام من يرى كفر تارك الصلاة. نعم.
السؤال: ما القول في الكرامات؟ الجواب: كرامات الأولياء حق يخلق الله لهم العادة إكراما ولا إشكال فيها، لأنها
والعادة هذا كلام العلم فيما أقاموا فيكم الصلاة، قاموا وصلوا. نعم. فإن منهم من يقول بأنه ما كان له عقد الإسلام. نعم.
كرامات الأولياء حق يخلق الله لهم العادة إكراما ولا إشكال فيها.
كرامات الأولياء حق لثبوتها في القرآن وفي السنة، قصة أصحاب الكهف في القرآن وما جرى على مريم في القرآن، وكذلك السنة كثير فيها ذلك، كرامات الصحابة ومن بعدهم. فأهل السنة والجماعة يقولون بالكرامات ولا ينكرونها، ولكن يفرقون بين كرامات الأولياء وخوارق الشياطين التي تجري على أيدي أتباع الشياطين. والفارق ما هو؟ الفارق أن هذا الخارق إذا جرى على يدي مؤمن تقي فيقال هذا كرامة ولا يخالف شرعا، وإنما إما أن يحصل به إثبات، يحصل به تثبيت على الشرع وإكرام لصاحبه. أما الخوارق فنتجد على يدي من لم يتبع، ولهذا قال السلف: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء يسرع ما فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. يقول ابن تيمية كما في العشاء هنا: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على يدي من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدر والتأثيرات، كالمأثور عن سلف الأمم في صورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. طيب، الذي أنكر الكرامات: أنكر أبو إسحاق الصفريين وأبو عبد الله الحليمي والمعتزلة كرامات الأولياء، فقالوا بأنها دلالات صدق الأنبياء ودليل النبوة لا يوجد مع غير الأنبياء. هذا الحليم والصفريين والمعتزلة، فلو جاز ظهور الخارق على يد الولي لاشتبه ذلك بالمعجزة فينسد باب إثبات النبوة. طبعا هذا كلام باطل، لأن هذا في معرض الكتاب والسنة. هل كانت مريم نبية؟ هل كان أصحاب الكهف أنبياء؟ ولا شك أن ما جرى على يد هؤلاء من الكرامات، وفي السنة كثير جدا من في السنة. نعم.
قال: ولا إشكال فعلا أنها فرع المعجزات،
يخرق الله لهم العادة إكراما، فكل من الكرامة وآية النبي وكذا وخرق للعادة. نعم.
ولا إشكال فعلا أنها فرع المعجزات نالوها باتباع الأنبياء وسر الاقتداء، ومع ذلك لا تتعلق لا
يعني
تتعلق
فرع فرع المعجزات يعني فرع آيات الأنبياء. ليه؟ ما وجه ذلك؟ لأنه لو لم يكن متبعا للنبي لما جرت له كرامة، ولهذا كرامة الولي تعود على آية النبي وعلى صدق النبي، إذ لو لم يكن متبعا لما جرت له كرامة. فجريان الكرامة على يد الولي من طرق إثبات النبوة. نعم.
ومع ذلك لا تعلق به همة ولي، وشرط الكرامة ألا تخرق حكما شرعيا.
نعم نعم. ومع ذلك يقول الأول: ولا تتعلق به همة الولي، يعني الولي ما يقول أنا أريد كرامة أريد كرامة أريد كرامة، لا، النفس تتحرك لطلب الكرامة ولكن الله يريد منها الاستقامة. ولهذا الولي ما يقول كرامة، الولي يحقق الاستقامة والإيمان والتقوى ثم يجري الله عز وجل على يديه هذه الكرامة. نعم. ما أدري، ما أظن، هذا إكرام له. نعم. وشرط الكرامة ألا تخرق حكما شرعيا، يعني لا تكون الكرامة في مصادمة نص، هذه تكون يكون خارقا شيطانيا، هذا يكون خارقا شيطانيا. نعم.
السؤال ما هذا
وبهذا تعرف الخوارق التي تجرى على يدي الأدعياء وليس الأولياء، فتجد حصل لمين؟ حصل لمن لم يصلي، فهل يكرم من لم يصلي ومن لم يحقق السنة؟ نعم.
السؤال ما هذا الاختلاف بين أئمة المذاهب وشريعتهم واحدة؟ الجواب اختلافهم لا يقدح في الشريعة ولا فيهم ولا إشكال فيه لمن تبصر، وذلك أن النص النبوي الذي بلغ جميعهم.
هذا بالنسبة لمبحث الكرامة، عرفنا من ينكر الكرامة من المعتزلة ومن وفقهم كالحليمي والإصفرايني، وشبهتهم أنه بهذا يختلط ما يجرى على يد الأنبياء وما يجرى على يدي على أيديه، وقل بأن هذا فارق وهذا اجتهاد في معارض النص. نعم. لكن مهم جدا الفارق بين كرامات الأولياء وبين خوارق الأدعياء، والفارق هو أن هذا الكرامة تجرى على يدي ولي متبع للرسول الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
ما هذا الاختلاف بين أئمة المذاهب وشريعتهم واحدة؟ الجواب اختلافهم لا يقدح في الشريعة ولا
يعني شريعتهم واحدة، شريعة واحدة والدين واحد، على ما الاختلاف بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ قال اختلافهم لا يقدح في الشريعة
ولا فيهم ولا إشكال فيه لمن تبصر،
ولا إشكال فيه لمن تبصر،
وذلك أن النص النبوي الذي بلغ جميعهم لا يختلفون فيه، إذ كلهم يتحرى السنة وما لا نص فيه يجتهدون في حكمه، فطارة يختلفون والحق
لا يتعدد فيفوز به
أحدهم، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، وحيث لا نص فكل على اجتهاده لخفاء المحق من المخطئ، فإن ثبت نص معاضد لأحدهم فالحق يتعين له، ولا يجوز لمسلم التعصب لقول أحد تبين خطأه في ذلك القول، ولكن يحمل قائله الأول على عدم بلاغ الخبر له تنزيها لمقامهم عن تعمد المخالفة، هذا هو العدل الذي أمر به الله ورسوله وسائر الأئمة في هذه المسألة.
الحقيقة كلام الرجل هذا كلام منضبط وجيد وأحرف يسيرة الحقيقة، لكن تضع ضوابط، وقد أدخل في معتقدي هذا قضايا كثيرة الحقيقة، جزاه الله خير. فبالنسبة لهذه المسألة، أولا المسائل منها المجمع عليه والأمة لم تختلف فيه، ومنها المختلف فيه، والمختلف فيه على قسمين، مختلف فيه ولو حظ من النظر، وهذا تسمى بمسائل اجتهاد، وكل المجتهد في ذلك مصيب للأجر بين أجرين وأجر، وأما الحق فواحد، ولهذا كل مجتهد مصيب إن أريد به إصابة الأجر فنعم، فهم بين أجرين وأجر، وإن أريد به إصابة الحق فلا، فإن الحق واحد. ولهذا كثير من الناس يعلق على مسألة لا يصلين، حديث لا يصلين أحدكم عصر إلا في بني قريظة، يعلق على هذا بإيه؟ يقول النبي ترك تعنيف هؤلاء مما يدل على إصابة الاثنين. لا، ترك التعنيف شيء وتصويب الفريقين شيء آخر، لأن القولين متقابلان، هذا ضد هذا، ولا يمكن أن يكون الحق قائما على التضاد هذا، فأحدهما مصيب، لكن النبي ترك التعنيف لكون كل قد اجتهد واعتمد على ما يظهر له أنه الدليل وأن الحق فيه. طيب، وأما النوع الثاني من الخلاف ما كان ضعيفا، وهذا ينبغي الإنكار فيه وطرحه، إذا كان قولا شاذا لا حظ له من النظر، وعلى كل حال لا ينبغي لأحد أن يتعصب لأحد من الأئمة دون غيره، وإنما يتبع دليلا إذا ظهر الدليل، والذين يتعصبون إلى الأئمة للأئمة سيجدون أكثر من يرد عليهم من الأئمة أنفسهم، لأن الكل تبرأ من هذا وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولا ده بقى مسألة الحنابلة الجدد، وهيطلع لك غدا الشافعية الجدد والمالكية الجدد، وإلزام الناس بدراسة بالفتة بمذهب معين ولا تخرج عليه، كل هذا من عباءة التعصب المذموم. نعم ندرس هذه المذاهب كدراسة، لا إشكال في ذلك، كدراسة نتعلم كدراسة وأقوال الأئمة ونحققها ونسبة الإسناد فيها، لكن في النهاية لا نفتي إلا بما ترجح بموجب الدليل، وكل قد تبرأ من التعصب له إذا خالف ماذا؟ إذا خالف الواحد الحق. قال أحمد: عجبت القوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان. نعم.
فصل. قال: الموت بالأجل المحدود، ولو مقتولا وعزرائيل وملك الموت قابض الأرواح بإذن الله وله ملائكة أعوان.
الموت بأجل محدود ولو مقتولا، يعني هل المقتول مات قبل أجل يا إخوان؟ مقتول عليه أجله؟ هذا يقول جماعة من أهل البدع وهم المعتزلة، وهم المعتزلة ذهب جمهورهم إلى أن المقتول تولد موته من فعل القاتل، فهو من أفعاله لا من أفعاله تعالى، ذكر هذا في الحاشية، انتبهوا، هذا قول المعتزلة، جمهور المعتزلة جمهور. فالقتل هذا صدر من فعل القاتل لا من فعل الله، وقالوا إنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله، وهذا طبعا مخالف للنصوص الشرعية، فإن الله قال لكل أجل كتاب، لكن الأسباب تختلف. نعم.
سؤال: ماذا يفعل بالميت؟
قال: وعزرائيل هو ملك الموت قابض الأرواح بإذن الله. نقول كما سبق بأنه لم يثبت أثر صحيح في هذا، وإنما هو ملك الموت كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت. ولا خلاف أن، ولا تعارض بين الأدلة الواردة في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت نسبة ذلك إلى ملك الموت، الله يتوفى الأنفس نسبة ذلك إلى الله، توفته رسولنا نسبة ذلك إلى الرسل، لأن هذا باعتبارات، فالله قضى وقدر فالله يتوفى، والملك يقبض قل يتوفاكم ملك الموت، والرسل تأخذ توفته رسولنا. نعم.
السؤال: ماذا يفعل بالميت بعد دفنه؟ الجواب: إما في نعيم وإما في عذاب.
نعم، هذا البرزخ، ولو لم يدفن، لكن ده الغالب، يعني يقال في قبره يقبر كذا، وإلا أيا كان انتقاله من الموت إلى حياة البرزخ إما عذاب وإما نعيم، وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، وهذا منهج السنة والجماعة، منها ما نصلي به ومن نصلي عليه. ما نصلي به قبل أن نسلم نقول: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما جاء في الصحيح. وما ندعو به على ميتنا إذا صلينا عليه: وقيه عذاب، اللهم اعذ من عذاب القبر ومن عذاب النار. واستغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وما خالف في ذلك إلى المعتزل عليهم من الله ما يستحقون، لأنهم قالوا بأن العقل لا يقتضي هذا، ولو فتحنا القبر ما وجدنا شيئا. نعم.
وسؤال الملكين حق،
حديث ابن عباس للأمة كلها تعرف لولا لوثة هذه المعتزلة، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبره فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. نعم.
وسؤال الملكين حق بعد أن ترجع لهم حياة يفهم بها الخطاب ويرد الجواب.
نعم.
ويقعدان في قبره ويسألان عن دينه،
وهذا مذهب السنة والجماعة كما جاءت بالنصوص. سؤال الملكين ذكر في الحاشية أنه أنكر سؤال الملكين ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر متأخري المعتزلة. أما الجبائي وابنه والبلخي فأنكروا تسمية الملكين بمنكر ونكير، وقالوا بأن المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سئل، والنكير هو تقريع الملكين له، ولكن هذا خلاف النصوص الشرعية. نعم.
ويقعدان في قبر ويسألان عن دينه، فما المؤمن فيجيب باعتقاده فينعم ويقال له نم نومة عروس، فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث. وأما غير المؤمن فيقول لا أدري فيعذب.
هل هذا يعني أنه لا ينعم؟ فأما المؤمن فيجيب باعتقاده فينعم ويقال له نم نومة عروس فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث. جاء أنه ينعم، جاء أنه ينعم، فما المراد هنا نوم نومة العروس؟ ليس النوم الذي ليس الذي لا ينعم، وإنما ينام نومة فيكون فقط النعيم الذي عنده هو أنه ينجو من عذاب القبر، لورود الأحاديث الصحيحة في هذا أنه ينعم وأنه يفتح له باب إلى الجنة فينعم. فالذي يظهر أنه يعني أنه ليس النوم الذي يفقد فيه الإحساس وكذا، ولكن يعني يرجع إلى قبره فيبقى فيه. نعم
فيجيب باعتقاد في نعم.
نعم
وقال فيجيب باعتقاد في نعم، هو قال
في نعم، فما فيجيب فيجيب باعتقاد فينعم وقال له نوم ومات عرس فيكون في أحلى نومة. ما هو الكلام أنا أقول يعني هنا كلمة أحلى نومة، هل النوم الذي يفقد معه؟ لأن جاء في الحديث أيضا الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة في هذا صحاح العلامة الألباني، فيقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقال فيقولان نوم كنومة العروس الذي يقيده الأحب وهي إليه حتى بعض لهم مضجعي ذلك وإن كان منافقا قال كذا. فالمراد الله أعلم يعني يعود إلى مضجعه، يعود إلى محله، يعود إلى محله. وفي لأنه في الحديث فيأتيه فيقول من أنت فوجهك الوجه يجوب الخير، فيقول أنا عملك صالح، فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع لأهلي ومالي. نعم فوالله أعلم الذي يظهر في النوم هنا الرجوع يعني إلى محله، إلى محله لثبوت الأحاديث الكثيرة في نعيمه. نعم.
وأما غير المؤمن فيقول لا أدري في وعد
أتي أحمد في تفسير العلماء نوم نومة العروس. نعم.
وأما غير المؤمن فيقول لا أدري في يعذب، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. لا بد من ذلك ولو تفرق
جسده. فهذه الآية دليل على عذاب القبر ونعيمه، هذه الآية دليل على عذاب القبر ونعيم، حديث البراء بن عازب في الصحيح. نعم. ولهذا قال قتادة في تفسير هذه الآية بلغنا أن هذه الأمة تسأل في قبورها، فيثبت الله المؤمن حيث يسأل. نعم.
لا بد من ذلك ولو تفرق جسده في أماكن متباعدة، فالله قادر أن يذيقه ذلك كيفما كان. وقول الملاحدة نفتح
القبر يعني قبره. الحياة العذاب في البرزخ أو النعيم حيثما كان، ابتلعته الحيتان أو السباع أو الذر في الرياح أيا كان، فعذاب ونعيم. والعذاب والنعيم هل يقعان على الروح فقط أو على الروح والبدن؟ نقل العلماء الاتفاق على أنه يقع على الروح والبدن. نعم نعم حسب أعماله قد يعذب وتوقف العذاب عنه، وقد يغفر الله عز وجل له وينعم. نعم نعم عذاب ونعيم حسب العمل، ما في أحد حوسب، لا الكافر حوسب ولا المؤمن حوسب، حتى كامل الإيمان حوسب ما حوسب. نعم لكن هذا نعيم والعذاب يختلف باختلاف الأعمال. نعم.
وقول الملاحدة نفتح القبر فلا نجد ما يدل على ذلك جهالة، لأن الله يسترها، ولو برزت أمور الآخرة للأحياء لبطلت حكمة الباري تعالى في سعادة من يؤمن بالغيب وشقاوة من يكفر به.
نعم ولو برزت أمور الأخيرة، دقة على يا إخوان، ولو برزت أمور الأخيرة الأحياء إلى بطلت حكمة الباري تبارك وتعالى في سعادة من يؤمن بالغيب وشقاوة من يكفر به، هذا تكليف وابتلاء. نعم
السؤال ما البرزخ؟ الجواب هو عالم بين الدنيا والأخيرة موجود الآن وفيه مستقر الأرواح وما شاء الله.
نعم هذا عالم البرزخ هو الفيصل بين الدنيا وبين الأخيرة. هذه الحياة الثالثة باعتبار الدور، الدنيا والبرزخ والآخرة. فهي برزخ يعني فيصل بين دنيا وبين آخرة. نعم
فصل.
نعم، وفيه مستقر الأرواح وما شاء الله، اللي هو بالنسبة لعالم البرزخ، يعني الأصل فيه أن العذاب ونعيم لما الأرواح والتنقلات وغير ذلك من الأرواح، ولكن البدن يلحق من النعيم والعذاب حسب ما يقدره الله عز وجل، لكن روح المؤمن في 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 تصرح في الجنة وكذا، والشهيد في حواصل طير وكذا، وهناك أرواح تسبح في نهر من الدماء، وهناك أرواح، فكل هذا ده مستقر أرواح، يعني ده معنى مستقر أرواح. نعم
فصل.
نعم 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 أما الحساب في الآخرة، نعيم والعذاب حسب العمل، عملك أبشر عملك الصالح، ويفتح من القبر باب إلى الجنة أو إلى النار، ويقول هذا مقعدك وهذا مقعدك وهكذا، فيكون هذا مكافأة، لكن ما أحد يدخل الجنة ببدنه وكذا قبل الآخرة، هذا يكون بعد الحساب، إنما هذا العذاب والنعيم مما يكافئ الله به المؤمن أو يعذب الله عز وجل به الكافر. نعم
فصل. والساعة حق ولا يعلم وقتها إلا الله، والحشر والتفاصيل التي ذكرها الشر العزيز حق. السؤال: هل الحشر بالجسم أم بالروح دون الجسم؟ الجواب:
والساعة حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد في تهجد الليل أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وعدوك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق والبعث حق، زعم الذين كفروا لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ولا يعلم وقتها إلا الله كما قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وفي حديث جبريل لما سألوا عن الساعة متى ساعة قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم.
السؤال: هل الحشر بالجسم أم بالروح دون الجسم؟ الجواب: تحشر الأجسام بأعيانها التي كانت في الدنيا وهي التي تحاسب.
نعم، بالجسم والروح، حينما ينفخ إسرافيل في الصور فتعود الأرواح إلى الجسد ويحصل هذا. نعم.
السؤال: هل يسمع طلب الدليل فينا على عذاب القبر ونعيمه وما بعده من أمور الآخرة كالحشر بالأجسام وغيره؟
طبعا، يعني قد تتعجب، وفي أحد يقول بحشر أرواح دون الجسد؟ فخذ ذهب كما في الحاشية ابن سينا مقتدا بسلفي من الفلاسفة الإلهيين كالفارابي وغيرهم إلى إنكار المعاد الجسماني، وأن المعاد لا يكون إلا بالروح فقط، وذكر العطار أن ابن سينا يقول في كتبه بالمعاد الجسماني والروحاني، والله أعلم. يبقى الفارابي وابن سينا مختلف عنه أن المعاد معاده روحاني وليس جسماني. نعم نعم.
الجواب: لا يسمع، فهو طلب لا يتوجه أصلا ولا يقوله عاقل.
هل يسمع طلب الدليل هل يسمع طلب الدليل
فنيا؟
هل يسمع طلب الدليل فنيا على عذاب القبر ونعيمه وما بعده من أمور الآخرة كالحشر بالأجسام وغيره؟ الجواب: لا يسمع، فهو طلب لا يتوجه أصلا ولا يقوله عاقل ذو إدراك سليم، لأن الغيبيات هي مما وراء الطبيعة، وقواعد الفن منحصرة في الطبيعات في الطبيعيات والعوالم الأخرى.
كان يعني كان هذا مصطلح
حسيا،
يبقى حسيا ماشي. هل يسمع طلب الدليل حسيا
أو ماديا؟ نعم.
أو ماديا؟
نعم. في الحاشية عندنا كده حسيا أو ماديا.
نعم صحيح، يعني هذا ممكن، وهو هل يسمع هذا في العذاب أو النعيم؟ نعم لا يسمح، فهو طلب لا يتوجه أصلا. ويقول عقد إدراك سليم أن الغيبيات هي مما وراء الطبيعة، يعني الغيبات مضاروها على النص لا حسي ولا مادي. نعم. والعوالم الأخروية،
والعوالم الأخروية من أحوال الموت فما بعده إلى الجنة والنار ليست متولدة من الدنيا تولدا طبيعيا بانقلاب الأطوار المتناسبة، فيدرك العقل بالقواعد والقياسات والتنظير بما يراه من المكتشفات.
فالأمر هذا توقيفي على الأدلة والنصوص، لا مدخل العقل فيها. نعم.
وكذا يقال في سائر الغيبيات التي أثبتها الشرع كالملائكة والجن وما في السماوات وغيرها ليست متولدة من الأشياء التي للقواعد بها ارتباط وللعقل فيها مجال.
نعم.
ثم إن الساعة تأتي دفعة واحدة، قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وأقرب، وقال بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. والعقل لا يمنع شيئا من ذلك لأنه ليس داخلا في دائرة ما يثبته أو ينفيه، ولا يعرفه إلا من طريق القرآن والخبر النبوي كما قدمنا.
ولهذا الخارج عن طريق القرآن والسنة لا بد حتما يقع في إنكار أو تعارض وتناقض. نعم.
فظهر أن التصديق بتلك الأمور لا يتوقف على إثباتها فنيا إلا عند من لا يرى لله قدرة تامة عامة ولا للأنبياء صدقا وهو صريح الكفر، فالعقل يقول أمنت بالله ورسوله.
نعم.
السؤال: ما هي علامة الساعة الدالة على قربها؟ الجواب: طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من الأرض وظهور الدجال الكذاب،
كما قال الله سبحانه وتعالى في طلوع الشمس من مغربها، كما قال سبحانه وتعالى لا ينفع نفس إيمانه في كل أمانة قبل وكسف في إيمانه هل يضرون إلى ساعة انتهت قال يوم يأتي بعض وطلبه كذا ينفع نفس إيمانه قبلها هل ينظرون لأتنتهي الملكة تعطيها ربك وتيها بعض ويأتي ربك يوم يأتي بعض ويأتي ربك لا ينفع نفس إيمانه لم تكن أمانة قبل وكسبت في إيمانها خير. وطلوع الشمس المغربة خروج الدابة قرن بينهما لأنه جاء في الحديث بأن إحداهما على إثر الأخرى، إن خرجت الدابة فالثانية على إثرها وإن كانت طلوع الشمس فالثانية أيضا على إسرها. نعم.
وظهور الدجال الكذاب المدعي أنه
وهذه دابة تسم الناس وتكلم الناس وتسم الكافر بالكافر والمؤمن بالمؤمن. نعم.
وظهور الدجال الكذاب المدعي أنه رب،
وهذا قبل الدجال، هذا قبل طلوع الشمس مغربها وقبل خروج الدابة، هذا قبل الدجال بعد المهدي، المهدي أولا ثم بعده الدجال ثم بعده نزول عيسى ابن مريم ثم يجوج وماجوج، هذه الأربعة دلت عليه الأدلة ما فيها خلاف، هذه الأربعة نحو الترتيب هذا، المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى ابن مريم ثم يأجوج وماجوج. نعم.
وظهور الدجال الكذاب المدعي أنه الرب وفتنته أكبر فتنة على المسلمين فينبغي تكرار،
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما خشية فتنة على الأمة كفتنة الدجال. نعم.
فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه ونزول نبي الله عيسى عليه السلام حكما بالشرع المحمدي وخروج
حينئذ ينزل عيسى عليه السلام الذي ما مات وإنما رفعه الله إلى السماء فينزل حاكما بالشرع المحمدي ليس بشريعة جديدة، فإنه لا شريعة بعد شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل كآحاد هذه الأمة ويصلي خلف إمام منها، وفي ذلك إشارة إلى أن عيسى عليه السلام لم يمت وسيموت بعد ذلك عيسى عليه السلام. نعم.
وخروج يأجوج ومأجوج من وراء سد ذي القرنين ليفسدوا ثم يهلكهم الله وغير ذلك.
وإذا خرج يأجوج ومأجوج أوحى الله إلى عيسى عليه السلام والمؤمنين أن حرز عبادي إلى الطور، فقد خرج عباد لي لا يدل أحد بقتاله، وحينئذ يهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج فتتنتن الأرض من رائحتهم، فيرسل له سبحانه وتعالى ما يرفع ذلك ومطرا فيغسل الأرض. نعم.
وفي الأخير ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق فيموت جميع الأحياء، ثم نفخة البعث فيحيى جميع الأموات فإذا هم قيام ينصرون،
إشارة إلى أن النفخة نفختان، نفخة الصعق وهي الفزع وبه يحصل الموت، ونفخة البعث وبه يحصل الموت ونفخة البعث وبه يحصل الحياة، هذا قول. والقول الثاني أن النفخات الثلاث الفزع نفخة كما هو ظاهر القرآن والصعق نفخة، الفزع لا موت فيه والصعق نفخة يحصل بها الموت والبعث، فالعلماء متفقون على نفخة البعث ومختلفون على الصعق والفزع، هل هما نفختان أو نفخة واحدة؟ والأقرب أنهم ثلاث نفخات. نعم.
السؤال: ما القول في سد ذي القرنين؟ الجواب: هو ثابت، وإنكار تكذيب للقرآن، وموقعه من جهة القطب الشمالي كما دل له سياق الواقعة وتفاسيرها العتيقة.
ثابت وإنكار تكذيب القرآن، يعني ذو القرنين والسد هذا وارد في القرآن. نعم. وتكذيب تكذيب للقرآن، إنما يعني محله وكذا مما يدخل فيه الاجتهاد. نعم.
كما يدل له سياق الواقعة وتفاسيرها العتيقة، والمنكرون لوجود استنادا على عدم العثور عليه مع كثرة السياحات، فأولا لم يقطعوا تلك الجهة باعترافهم.
نعم.
وثانيا: قبل الأوان يحتمل أن يحجب الله الأعين عنه وعما وراءه، هو القادر جل جلاله.
نعم.
السؤال: ما القول في سد ذي القرنين؟ الجواب: وهو ثابت، وإنكار تكذيب للقرآن، وموقعه من جهة القطب الشمالي
كما قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إلى أن بلغ إلى قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ بين سدين وجد من الأمة قوما لا يكادون يفقهون قوله. فالتكذيب به تكذيب بالقرآن، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من الأمة قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن جوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هذا وارد في القرآن، ولهذا يقول: وإنكاره تكذيب للقرآن. نعم. ثم قال: وموقعه
من جهة القطب الشمالي كما يدل له سياق الواقعة وتفاسيرها العتيقة.
يقول في الحاشية: وهو المنقول عن ابن عباس والضحاك، وهو الذي عليه جمهور المفسرين. ثم قال: واختلط الأمر على كثير من المتأخرين ممن لم يتأمل في سياق قصة بناء السد، فذهب بعضهم إلى أنه سد مأرب في اليمن، مأرب في اليمن، ومعلوم أن سد مأرب إنما هو سد مياه الهدف منه حجز مياه السيول للزراعة لا لصد شيء من الأمم كيأجوج ومأجوج، بل ما وراء إنما أمم متحضرة. وذهب آخرون إلى أنه سور الصين العظيم، وهذا كله باطل في سياق القصة، وإنما سور الصين مصنوع من الحجر والتراب على خلاف سد ذي القرنين. وسور الصين كذلك إنما يعلو الهضاب والسهول، وليس في مضيق بين جبلين كما تفيد قصة السد، ولا يصد سور الصين شيئا مما وراءه لمن أراد اختراقه، على خلاف سد ذي القرنين والذي يترجح مما توصل الباحثون ويؤيد سياق القصة أنه السد الواقع في جمهورية جورجيا عند مضيق داريال، ويسمى بباب الحديد، وانطبق عليه جميع أوصاف سد ذي القرنين التي سردتها القصة. هذا كلام المحشي. فهو سد مصنوع من الحديد والنحاس، وواقع في جهة الشمال، وممتد بين جبلين في سلسلة جبال القوقاز الشاهقة والطويلة، تمتد من بحر قزوين شرقا إلى البحر الأسود غربا بطول 1200 كيلو، ولا يوجد ممر بين هذه الجبال في السلسلة الطويلة سوى مضيق داريال الذي يفصل بين طرفيه سد كبير مصنوع من كتل كبيرة من الحديد والنحاس. وهذا السد للقوة وشموخه، بحيث لا يمكن لأي إنسان أن ينقبه أو يعلوه، ويصدق هذا قوله: فما استطاعوا يضروا وما استطاعوا له نقبا. لكن طبعا هذا لا يمكن جزم به، هذا سهل لو وجد وعرف المكان لصوروا بالقمر الصناعي ولا علوا بالطائرات. فليس الأمر هو أن تبحث عن صفة سد يعني على وجه شك أو كذا، إنما وراءه هذه الأمم الكبيرة العظيمة، هاتان الأمتان العظيمتان اللتان لهما من الخلق ما ليس لغيرهما. فلو كان علم أن هذا هو السد كذا، فمن وراءه؟ بالطائرات نأتي بها، لأن السد هذا لا يبلغ يعني مبلغا تعجز عنه الطائرات أو الأقمار الصناعية. فالله أعلم، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، أن أحد من بشر لا يعلم أين هو الآن. ولكن هذه ماذا؟ هذه كلها اجتهادات، هذه كلها اجتهادات، فالله أعلم. نعم.
كما يدل له سياق الواقع وتفسيرها العتيقة، والمنكرون لوجوده استنادا على عدم العثور عليه مع كثرة السياحات، فأولا لم يقطعوا تلك الجهة باعترافهم.
نعم، لكن بالطائرات اليوم هذه الجهات مقطوعة. نعم.
وثانيا: قبل الأوان يحتمل أن يحجب الله الأعين عنه وعما وراءه، هو القادر جل جلاله.
طيب، الذي يحجب الأعين عما وراءه يحجب عن الوصول إليه، والله أعلم، هذا هو الظاهر. نعم.
السؤال: بعد البعث من القبور ماذا؟ الجواب: الحشر في عرصات القيامة، قال تعالى
نعم مرة معنا بالنسبة في حديث نوم من مات العروس، وقلنا بأنه النوم هذا لا يكون على ظاهره، لأن معنى ذلك أن النعيم يتوقف أو العذاب أو كذا ويخالف ما جاء من النعيم والعذاب. نعم العلماء قالوا، في بعض العلماء قال نومة العروس. نعم فسروها.
قال الطبي في شرح المشكاه وإنما مثل بنومة العروس لأن الإنسان أعز ما يكون في أهله وذويه وأرغد وأنعم وهو في ليلة الإعراس.
نعم
وقال في
يعني إشارة نوم نومة العروس، يعني المعنى أنك ارجع إلى يرجع إلى مثلا محله أو يأتيه من العذاب والنعيم وكذا وكذا ما هو يشابهه النعيم الذي رآه في الدنيا في هذه الليلة التي هي أنعم ليالي. نعم وليس النوم الحقيقي. نعم
قال صاحب مرقاة المفاتيح قال قوله نم متضمن الجواب ومغن عن الإطناب كنومة العروس، ويطلق على الذكر والأنثى وهو لاجتماعهما، وقد يقال للذكر العريس، والذي لا يوقظه الجملة صفة العروس، وإنما شبه نومه بنوم العروس لأنه يكون في طيب العيش، وقيل المراد في تمام طيب العيش.
نعم يعني هذا الظاهر، لأن كما قلنا النوم يعارضه لأنه نوم من العروس أحب أهلي إليه وكذا، أنه يعارض وجود العذاب والنعيم. نعم هات كلام من القيم كده، شوف كلام من القيم. نعم
السؤال بعد البعث من القبور ماذا؟ الجواب الحشر في عرصات القيامة. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ثم الشفاعة الكبرى المحمدية العمومية لفصل الناس بعد
وهذه قد جاء فيها سؤال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أين الناس يومها فقال يحشر الناس بين أرض الحشر أقصد في الصحيحين حديث سهل بن سعد يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. قال تعالى وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقال ابن مسعود في تفسير هذه الآية يجاء بأرض كأنها سبيكة، سبيكة فضة لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة، فأول ما يحكم بين الناس فيها في الدماء. ذكر الطبراني في الكبير والهيثمي قال إسناده جيد. طيب سؤال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض والسماوات؟ عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، تقول عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال على الصراط. رواه مسلم. وسأل يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض والسماوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم هم في ظلمة دون الجسر ولا تعارض، يعني هم يكون في ظلمة دون الجسر قبل الصراط ويبقى على الصراط قريبا منه، هم في الظلمة دون الجسر. فالناس يحشرون على هذه الأرض التي بيانها صلى الله عليه وسلم على أرض بيضاء عفراء، وأرض بيضاء عفراء يقول العفراء هي الأرض التي ليس بيضها خالصا، مثل ما نقول نحن مثل لون الردة كده، يعني بياض يشبه بعضه المشوب بشيء من الحمرة، يعني ليس شديد البياض، هذا معنى عفراء. نعم ولهذا قال كقرصة نقي، نقي هذا من النخالة. نعم
ثم الشفاعة الكبرى المحمدية العمومية لفصل الناس بعد
هذا ذكر هذا في الحاشية كلها. نعم ثم الشفاعة الكبرى المحمدية
العمومية لفصل
قال المحمدية لكونها ماذا خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الفصل بين العباد. العمومية يعني لعموم الخلق، وهي الشفاعة الأعم والكبرى، هي الشفاعة الكبرى وهي أم الشفاعات. نعم
لفصل الناس بعد طول وقوفهم حفاة عراة.
وهذه الشفاعة ما أنكرها أحد من أهل البدع، الشفاعة الكبرى هذه ما أنكرها أحد من أهل البدع. نعم
وهي المقام المحمود الموعود به في القرآن، ثم الحساب والميزان وتطاير
الصفات. المقام المحمود الموعود به في القرآن عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم، هي الشفاعة مفسرة عند السلف قاطبة بأن المقام المحمود هو ماذا؟ هو الشفاعة. نعم، وعند السلف أيضا مفسر يدخل في المقام المحمود إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. نعم،
ثم الحساب والميزان وتطاير الصحف المحتوي على الحسنات والسيئات.
فلا نعم هذا كله موجود. ثم الحساب ويحاسب الله سبحانه وتعالى الخلائق. تقول عائشة كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت يا رسول الله جعلناه في ذاك، أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. نعم، وأما الميزان فهذا عند أهل السنة والجماعة له كفتان، وهو ميزان حقيقي له كفتان، وورد أيضا له لسان كما ذكر كثير من أهل العلم، والمراد باللسان الذي يعرب به العدل. وهذا الميزان توزن عليه الأعمال ميزانا حقيقيا، توزن الأعمال وزنا حقيقيا، ولو ميزان واحد أو متعدد لأنه ورد مفردا وورد مجموعا، والذي يترجح أنه واحد ويوزن الخلائق كلها أعمالها، ولكن التعدد باعتبار الموزونات، تعدد الموزونات، فهذا الجمع باعتبار تعدد الموزونات. ثم تطير الصحف المحتوى على الحسنات والسيئات، فكل يأخذ كتابه، فآخذ كتابه بيمينه وهذا هو السعيد، وآخذ كتابه بشماله وهذا هو الشقي. وورد أنه في النص القرآني من وراء ظهر، ولا تعارض، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهر. نعم، وهذا الذي يأخذ كتابه بشماله هذا هو الكافر، أما المؤمن العاصي فإنه يأخذ كتابه بيمينه، يأخذ كتابه كذلك بيمينه، لأن الله ذكر قسمين، فآخذ بيمينه وهذا المؤمن، وآخذ بشماله ومن وراء ظهر، فسوف وأما من أتي كتابه بشماله وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. نعم،
ثم الحساب والميزان وتطاير
فلا تخطئ صحيفة صاحبها، فالسعيد يعطى بيمينه والشقي يعطاها بشماله، فمن يعمل قدرة خير يرى ومن يعمل قدرة شرا يرى، ومن أنكر قال ومن أنكر ذنوبه
ومن أنكر نعم وما أنكر ذنوبه يومئذ تنطق أعضاؤه شاهدة عليه ولا يظلم ربك أحدا.
نعم، اليوم نختم على أفواههم. نعم،
وهناك الحوض المحمدي من شرب منه
وقالوا جلودي من ما شئتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم،
وهناك الحوض المحمدي من شرب منه لا يظمأ أبدا.
هذا الحوض المحمدي هذا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هذا خاص برسول الله أم أن هناك أحواض تكون الأنبياء؟ نعم، هناك أحواض، وقد جاء الأثر وهو صحيح أن لكل نبي حوضا حتى يرده من اتبع النبي، فكل نبي له أتباع فيشربون من هذا الحوض، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأحواض، لأن النبي أعظم الأنبياء أتباعا يوم القيامة، هذا أعظم الأنبياء أتباعا يوم القيامة، ولهذا حوضه عظيم كما ورد بذلك الأخبار المتواترة أن طوله شهر وأن عرضه شهر، وأن كؤوسه كعدد نجوم السماء وورد كنجوم السماء، وأن ماءه أحلى من العسل وأصفى من اللبن وأطيب من ريح المسك. نعم، وأن الناس يشربون منه إلا من أحدث وبدل في دين الله سبحانه وتعالى، أما من كان إحداثه بالردة فهذا باتفاق لا يشربونه، وأما إذا كان بالمعاصي والبدع ففيه خلاف بين أهل العلم، فمن قائل أي إحداث يكون فإنه تبديل فيزاد عنه للظاهر ولورود بعض الأحاديث في أصحاب المعاصي، وأما من قال بأنه لا يزاد عنه وإنما يشرب منه. فقد استدل أيضا بظاهر بعض النصوص يقال سحقا سحقا، وهذا لا يقال لأصحاب البدع والمعاصي. ومن قائل بأنه قد يزاد أصحاب المعاصي والبدع حينا ثم يغفر له عز وجل لهم ثم يشربون منه بعد ذلك، فهم متفقون على أن من ارتد لا يشرب منه أبدا. نعم.
والصراط هو جسر رقيق على جهنم والمرور عليه مختلف.
جسر رقيق يعني معنى أنه كما جاء في بعض أثر عن الصحابة بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ورد أنه واسع وأنه مستقيم. والأقرب ما ورد عن بعض الصحابة بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، والناس يمرون عليه بحسب أعمالهم. وهذا جسر رقيق على جهنم ولا يمر عليه إلا المؤمنون، أما المنافقون والكفار فإنهم يريدون إلى النار مباشرة، الكفار أولا ثم المنافقون يكونون مع المؤمنين حتى إذا جاءوا إلى الجسر ضرب بينهم بسور له باب، باطن في الرحمة وظاهر من قبل العذاب، ويؤخذ المنافقون إلى النار، وورودهم ومنكم لواردها، ورودهم الدخول والبقاء فيها فلا خروجنا منها. أما المؤمن فوروده أنه يمر على الصراط، والناس يمرون على قدر أعماله. فمن وقع في النار من عصاة الموحدين عذب، هو من شاء الله له أن يعذب فيعذب على قدر معصيه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. نعم.
والمرور عليه مختلف، فمن ناج ومن عاطب ثم إلى الجنة أو إلى النار.
نعم. ماذا مآل الناس؟ وذلك بعض الصراط يحبسون أيضا كما جاء بذلك الحديث، يحبسون على قنطرة تكون بين الجنة والنار فيهذبون وينقون فيدخلون الجنة طاهرين مطهرين. نعم.
السؤال: ما الأعراف؟ الجواب: الأعراف سور بين الجنة والنار، وأصحابه مطلون على الجميع، وعاقبتهم دخول الجنة.
نعم. في الأول قال هنا مسألة وهي ترتيب أمور الآخرة، يقول ترتيب أمور الآخرة، يقول الذي يظهر من صنع المصنف في عبارات الأخيرة أن الحشرة تعقبه الشفاعة ثم الحساب والميزان على الترتيب المذكور، لأنه ربط بينها بثم ليفيد التعقيب. ثم قال: هناك الحوض المحمدي والصراط، دون أن يفيد الترتيب والتعقيب بين الحوض والصراط، ولا بين الحوض والصراط وما قبلهما من الأحوال. وهذا يفيد ميل المصنف للتوقف في مسألة الحوض والصراط أيهما أسبق في الورود، والخلاف بين أهل العلم واقع في هذه المسألة. فالظاهر من كلام بعض المالكية أن الحوض قبل الوزن والحساب والصراط، الحوض قبل الوزن والحساب والصراط، واختاره العدوي والنفراوي من المالكية. وذهب الغزالي إلى أن ورود الحوض يكون بعد الميزان والمرور على الصراط وقبل دخول الجنة، وهذا مقتضى مذهب البخاري في صحيحه. وقال أبو الحسن القابسي بأن الحوض قبل الميزان، وقال القرطبي الصحيح بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط وآخر داخل الجنة، وكل منهما يسمى كوثرا، وتعقبه ابن حجر في الفتح. فمن قال بأن الحوض بعد الصراط استدل بحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قال: قلت يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. فالحديث صريح في أن الحوض بعض الصراط والميزان. وقالوا كذلك بأن الحوض لا يريده إلا من نجا من النار، فوجب أن يكون بعد الصراط وبعد الميزان. ومن قال بأنه قبل الصراط استدل بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلما؟ فقلت: أين؟ فقال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلما؟ قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هملي النعم. فدلالة الحديث قوية على أن الحوض قبل الصراط، لأن قوله بين أنا قائم المقصود قيامه على الحوض، وأدرجها بعضهم في الحديث حتى لا يظن أنها منه وليست كذلك كما فعل في زاد المعاد. يقول والأرجح في هذه المسألة ترك الأمر على إطلاقه مع وجوب الاعتقاد بأن الميزان حق والصراط حق والحوض حق ولا يضر الجهل بالمتقدم والمتأخر منها. قال ابن العربي عن البحث في هذه المسألة من قفوي ما لا سبيل إلى علمه، لأن هذا أمر لا يدرك بنظر العقل ولا بنظر السمع وليس فيه خبر صحيح فلا سبيل إلى معرفته. والأقرب يعني الذي عليه جماعة من أهل العلم أنه أن الحوض هذا يكون متقدما، حيث إن الناس وربما يكون قبل الشفاء، حتى إن الناس لا يحصل منهم لا يحصل شدة العطش من طول الموقف وكذا، فيحصل شربهم من الحوض. وهذا قد ذكرنا ترتيبا من قبل الذي ذكر الشيخ صالح الشيخ بناء على ترتيب أهل العلم، وأن هذا الحوض إنما يكون سابقا لكل هذا لأنه المناسب في هذا كله من عطش الناس، وأن الناس يغاثون بهذا الحوض هذا قبل. نعم، فالله أعلم. على كل ليس مسائل الاعتقاد اللي هي يعني فيها الخلاف القوي في السفرنية. السفرنية هنا. نعم 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 هو هذا الأقرب أن يكون ذلك قبل الصلاة. نعم نعم.
السؤال: ما الأعراف والأعراف صور بين الجنة والنار وأصحابهم مطلون على الجميع وعاقبتهم دخول الجنة؟
نعم، أعراف صور بين الجنة والنار، والذي يقف عليهم هؤلاء الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فيقفون زمانا ثم يغفر له سبحانه وتعالى لهم بعد ذلك ويدخلهم الجنة، فمآل أصحاب الأعراف إلى الجنة. نعم.
السؤال: هل الجنة والنار مخلوقتان؟
نعم.
الجواب: نعم، مخلوقتان الآن، وفيهما ما قاله الله ورسوله والنعيم.
وقد دلت الأدلة على خلقهما الآن، قال تعالى في القرآن: أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، وجاء في السنة الكثير من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في اختصام الجنة والنار أن الله أذن للنار بنفسين، فأشد ما تجدون من زمهرير وأشد ما تجدون من حر. كذلك صلاة الكسوف، حديث صلاة الكسوف، وأنه رأى الجنة والنار، كذلك رأى الجنة والنار في مقامه. وكذلك الحديث في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لقصر عمر في الجنة. فكل هذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وخالف في ذلك المعتزلة وقالوا بأن خلقهما الآن عبث، بأن خلقهما الآن عبث، وهذا مصادم للنصوص وجريان على قاعدتهم المعروفة بإدخال العقل في هذه المسائل، مسائل الآخرة التي وردت فيها النصوص الشرعية. نعم.
وفيهما ما قاله الله ورسوله والنعيم والعذاب محسوسان حقيقة لا مجازة.
نعم.
ففي النار نار موقدة وسلاسل وأغلال وغيرها على صورة المسميات بتلك الأسماء في الدنيا، وإن كانت الأخرى أكبر وأفظع وأشد وأخزى.
نعم.
وفي الجنة اللباس والطيب ومباشرة النساء والأكل والشرب ونحو ذلك مثل صورة الذي في الدنيا، لكن هناك أجمل وأنقى وأكمل وأبقى.
نعم.
فبين أشياء الدنيا وأشياء الآخرة فرق كبير لا يحصى مقداره، وأعلى نعيم الجنة رؤية العبد ربه بالبصر.
الله جزاه الله خيرا. فهذا إثبات للرؤية الحقيقية، فالمؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم في الجنة، وقد حجب الكفار فلا يرون ربهم سبحانه وتعالى. وهذه الرؤية دلت عليها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع السلف. فمن القرآن قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما السنة فكثيرة، ومنها في الصحيح هل نرى ربنا؟ قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. خالف في ذلك الجهمية معطلة من المعتزلة، وخالف في ذلك أيضا الأشاعرة، وإن قالوا يرى لكن قالوا إلى غير جهة، لأنهم ينفون جهة ماذا؟ العلو. ليس الله عز وجل عندهم في جهة العلو، ولهذا يقولون يرى إلى غير جهة، وحاصله النفي والتعطيل. يرى إلى غير جهة مثل إثبات الكلام الذي هو معنى قائم بالنفس، فلا هذا يعطيك محصلة في إثبات صفة الكلام، لأن القرآن المسموع هذا والمقروء وكذا ليس هو كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله. ولا مذهب في الرؤية يعطيك في النهاية ماذا؟ رؤية الرب سبحانه وتعالى، لأن إثبات رؤية إلى غير جهة هذا فيه نفي للرؤية. لكنهم كما قال الهروي إناث الجهمية، كما قال شيخ الإسلام مخانيث المعتزلة، فهؤلاء مخانيث دائما يأخذون بين قولين، يكونون في برزخ بين قولين، فلهذا يكون من جهة العقل مذهب الجهمية أفضل منه من جهة العقل. يعني الجهمية لما قالوا لا نثبت كلاما للباري سبحانه وتعالى، نفوا أن يكون هذا الكلام لا بالعقل لا بالمعنى ولا باللفظ. أما هؤلاء الذين قالوا نثبت معنى غير مخلوق ولفظا مخلوق، ولهذا المعتزلة قالت لهم لو احنا أثبتنا معنى غير مخلوق لوجب علينا أن نثبت ماذا؟ لفظا غير مخلوق. لكن هكذا هم كذلك أيضا يرى وبعدين إلى غير جهة. كيف يرى إلى غير جهة؟ يعني ما يرى، يعني ما يرى. والمتأخرون يقوم بالأبصار كمان، لكن الأبصار عندهم خلق قوة في البصر يحصل بها الإدراك، خلق قوة. يعود أيضا إلى ما يقوله المعتزلة من مسألة يعني حصول نعيم في القلب وكذا، وليس الرؤية لله عز وجل حقيقة. فالأشاعرة لا يثبتون الرؤية الحقيقية لله سبحانه وتعالى، وإنما يقولون يرى إلى غير جهة، وهذا في الحقيقة تعطيل للرؤية. ذهب جمهور المعتزلة خالد بن عمرو يقول في حاشية وطائف من الخوارج والزيدية والجهمية إلى أن الله لا يرى في الآخرة، واستدل طبعا أدلة المعروفة لن تراني لا تدرك الأبصار. وذهب هل ذكر مذهب الأشاعرة؟ على كل كما قلنا مذهب الأشاعرة هو الرؤية إلى غير جهة. نعم مرة من؟ ولا واحد أنكر، ولا واحد ينكر. لا ما تستغرب، الاستغراب أن ينكر العام يعني طف على مساجد المسلمين وأخرج منها المعتزلة والأشاعرة وكذا، وتكلم في الرؤية وتكلم في الكلام وتكلم في النزول وتكلم في الاستواء وتكلم في الأصابع وتكلم في كل ما شئت من صفات الله، أتحداك لو وجدت واحدا يعارض في هذا إلا من أصابته لوثة الأشاعرة والمعتزلة. نعم لاش نعم اي نعم تشوفت نفوسه. ولو تتكلم في الحوض، إنما هؤلاء ما تركوا لك شيء، لا الصراط تركوا يا أخوان ولا الميزان تركوا ولا شيء من الأمور هذه المسلمة تركوا، كل شيء أوردوا عليها التحريف التحريف التحريف، قبح الله العقل. نعم.
والمؤمن العاصي إذا
ولهذا القول بأن الأمة متفقة لم تختلف في الرب هذا قول ليس بصحيح. الأمة مختلفة في الرب، الأمة أمة الدعوة مختلفة في الرب، لأن الرب الذي نعبده حقيقة أهو رب الرب الذي تصفه المعطلة أو الرب الذي تصفه الممثلة، الرب الذي تتكلم عنه المعتزلة أو الرب الذي تتكلم عنه الجبرية، أي رب؟ الذي لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يكره ولا يأتي ولا يجيء ولا، أو الرب الذي كل هذه الصفات مثل صفاتنا. نعم.
والمؤمن العاصي إذا مات بلا توبة فأمره مفوض إلى ربه، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم، فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما جاء في قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. نعم، هذا خلافا لمن يا أخوان؟ أيضا للمعتزلة والخوارج الذين يقولون بماذا؟ بخلوده في النار وما يدخل تحت مشيئة. أما مذهب الخوارج فواضح لأنه كافر أصلا، وأما مذهب المعتزلة فكذلك يقولون فهو منزلة بين المنزلتين، هذا لا يدخل تحت المشيئة ويدخل النار ولا يخرج منه. لكن المعتزلة يختلفون عن الخوارج أو يخلفون الخوارج في ماذا؟ في مسألة العذاب، فعذابه أخف من عذاب الكافر فقط، إنما يتفقون على خلوده في النار، لكن عذابه في النار، لكن عذابه في النار أخف من عذاب ماذا؟ أخف من عذاب الكافر. نعم.
وأهل الجنة مخلدون فيها وأهل النار مخلدون فيها إذا ماتوا كفارا، فإن كانوا من عصاة المؤمنين.
أهل الجنة مخلدون فيها لا يبغون عنها حيوان ولا يخرجون منها أبدا الأبدين ولا ظهر الدهرين. طب وأهل النار مخلدون فيها إذا ماتوا كفارا خالدين فيها أبدا، ونادوا يا ملك ليقضي علينا الرب قال إنكم ماكثون وما هم بخارجين من النار، ما يخرجون منها أبدا الأبدين ولا دار الداهرين. وأما القول بفناء النار أو فناء الجنة والنار فهذا قول مردود باطل. بفناء الجنة والنار هذا قول الجهم وجماعة الذين منعوا التسلسل في المستقبل فقالوا بفناء الجنة والنار، وأبو الهذيل توسط فقال تفنى الحركة وتبقى الصور، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون ببقاء الجنة وبقاء النار وأنهما لا يفنان. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى الذي قد اشتبه له كلام في بعض كتبه السابقة، لكن الذي قطع به في كتبه الأخيرة أنه رحمه الله تعالى يرى أن الدور ثلاث، دار طيبة لا يدخلها إلا طيب وهذه لا تفنى، ودار خبث لا يخلد فيها إلا الخبيث من كل وجه، خبث محض فهذه لا تفنى، ودار ماذا؟ ودار يدخلها الخبيث حتى إذا نقي خرج منها وهذه التي تفنى، وهذه يراها أنها النار عصاة الموحدين. وأما المنقول عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما ذكرنا لكم نقولات من قبل بأن النار لا تفنى، شأنه في ذلك شأن أهل السنة والجماعة. نعم.
فإن كانوا من عصاة المؤمنين يخرجون من النار ولو بعد حين ويدخلون الجنة.
نعم، وهذا كما قلنا يخالف فيه المعتزلة والخوارج عليهم من الله ما يستحقون. نعم. وأما خراج العصاة من النار هذه تواترت بها إلى حديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث كثيرة في إخراجهم، ثم إنهم يلقون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ثم يدخلون الجنة. وحديث آخر أهل الجنة أهل النار خروجا، وفيه فضل الله عز وجل الواسع العظيم عليه. وأما هؤلاء فقد أخذوا بظاهر النصوص التي هي في الكفار، منها قول الله عز وجل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ومن خزيان أنه ما يخرج منها. من تدخل النار، أي رجل يدخل النار، أي أحد يدخل النار ما يخرج منها، فقد أخزيت. وهذه في الكفار، وما هم بخارجين من النار هذا في الكفار. أما عصاة الموحدين حتى ولو لم يثبت نص القرآن، لو افترضنا، لكن السنة كالقرآن عندنا، فماذا تصنعون في هذه الأحاديث؟ يحرفونها ولا يأخذون بها. وأهل السنة والجماعة أسعد بكل الأدلة. تعلمون حديث مسلم لما كان الخوارج ذهبوا للحج ثم مروا بحلقة الصحابي وجلسوا واستمعوا هذه وناقشهم، فرجعوا جميعا، فرجعوا جميعا الحمد لله، إلا واحدا أو كذا. فهذه هذا منهج السنة والجماعة، وهم أسعد الناس بالأدلة في كل باب الحمد لله الذي هدانا لمنهجهم وطريقتهم. وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. فضل من الله يا أخوان، فضل من الله ونعمه. شوف سبحان الله، يعني الكتاب هذا رقم كم في الاعتقاد يا أخوان؟ قل مئات، يعني احنا يمكن 700 ويزيد، لكن سبحان الله لا يشبع الإنسان من تكرار كتب الاعتقاد. وتجد سبحان، شوف هذا الكتاب فيه ما شاء الله تبارك الله قواعد رصينة ومسائل، يعني إلى الآن الحمد لله ما وصلنا أو ما وجدنا شيئا خالف فيه ابن عزوز رحمة الله عليه، مع أنه لم يكن سلفيا في أول حياته، ثم هداه الله عز وجل إلى السلفية، هداه الله إلى السلفية. ولكن الحمد لله في الجملة في جميع طبعا أصول ما خالف شيئا منها، ولله الحمد لله، فهو على أصول أهل السنة والجماعة، ويقرر هذه الأصول بأدلتها وبعبارة طيبة مباركة. فالإنسان ما يشبع من هذا، ولا غنى الإنسان عن كتب السلف. ثم تظهر مسائل سبحان الله، شوف كم مسألة اليوم ظهرت من المسائل اللي هي جديدة اقتضاها البحث والنظر. فالإنسان ما يستغن أبدا عن كتب العقيدة أبدا أيا كان. نعم نعم نعم. وأهل النار يخلدون فيها إذا ماتوا كفارا، فإن كانوا مصطفى الموحدين يخرجون من النار ولو بعد حين. يعني هو التقييد يبين، يعني وإلا هم يعني البعض يقول إن الأهل هم المقيمون فيها الذين يخرجون منها. نعم.
السؤال: ما القول في الدعاء، هل ينفع؟ الجواب: نعم ينفع، والبلاء يدفع.
نعم ينفع والبلاء يدفع، يعني ويدفع البلاء، يعني ينفع الدعاء ويدفع البلاء، لكن نعم لكن إذا قدر الله سبحانه وتعالى رفعه، فهناك قدر معلق يعلقه الله سبحانه وتعالى على دعاء، ثم يقدر لك الدعاء فيرفع حينئذ ماذا؟ البلاء. وهناك الناجز والنافذ، وهذا حينئذ لا يكون هناك الدعاء، ما يقدر لك الدعاء. فالدعاء يدفع ولا يخرج عن القدر، ويرفع ولا يخرج عن القدر، فهو من القدر، يقضي الله لك رفع الشيء وسببه، وهو ماذا؟ وهو الدعاء، وهو الدعاء. حديث حسنه الألباني رحمة الله عليه قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. هذا عند الترمذي. وحديث عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. صححه الحاكم الطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني أيضا في صحيح الجامع. لكن كما قلنا هذا هو من الإيه، من مما يقدره الله سبحانه وتعالى، فكلاهما بقدر. نعم.
والاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته نافعة نفعا واضحة، ومع ذلك لا يترك تعاطي أسباب المنافع وتجنب أسباب المضار، وإعداد القوة لدفع البلاء بقدر الاستطاعة، والقلب مستعين بالله، فاليد تعمل والقلب على الله يتوكل، واللسان يدعو الله في أوقاته، فالشغل الواحد يخدمه الأعضاء الثلاثة، ولا تنافي بين وظائفها الثلاث. هذا هو الشرع الكامل، وبه يتم المأمول للآمل.
الله أكبر، والله كلمات عظيمة، والله يا أخواني كلمات عظيمة وسياق عجيب. والاستعاذة بالله وأسماء وصفاته نافعه نفعا واضحا لا شك. تستعيذ بأسماء الله وصفاته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعظم الاستعاذة تستعيذ بالله وأسماء وصفاته، لكن لمن قوي يقين الأخوان، ولا يكون الأمر على اللسان لما يكون بالجنان وبالأعضاء والأركان. فانظر سبحان الله إلى قوله رحمه الله: ومع ذلك لا يترك تعاطي أسباب المنافع وتجنب أسباب المضار اتباعا للشرع. فنحن قوم الحمد لله تم على النقل الصحيح والعقل الصريح، لا نقول نحن المتوكلون أو نحن المتوكلون ونترك الأخذ بالأسباب، لا، إنما نسعى ونأخذ عقلا وتوكل. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تروح وتغدو ولا لا يا أخوان؟ تروح وطن وتروح تغدو خماصة، تغدو خماصة وتروح بطانا. يبقى إذن الطير بيسعى له غدو ورواح، لكن تجلس في بيتك لا. فتأخذ الأسباب وفي نفس الوقت قلبك متوكل متعلق برب العالمين سبحانه وتعالى. وأعظم تعاطي الأسباب ما يتعلق بالإيمان والعمل الصالح، الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة الرب عز وجل وتعلق القلب بالله. والإنسان يؤتى يا أخواني نتائج على قدر ماذا تعلق قلبه برب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا الدعاء مجاب مجاب إن شاء الله، لكن أين الداعي واجتماع قلبه على ربه سبحانه وإعداد القوة لدفع البلاء بقدر الصعب؟ والقلب مستعين بالله، الأسباب تأخذها ولكن القلب مستعين بالله. فاليد تعمل هذه الجوارح والقلب على الله يتوكل، على عمل القلب واعتماد القلب على الله. واللسان يدعو الله في أوقاته يعني الفاضلة، ينتقل أوقات الفاضلة. شوفوا التقسيمة، شوفوا التقسيمة يا إخوان: اليد تعمل والقلب على الله يتوكل واللسان يدعو الله في أوقاته. فالشغل الواحد يخدمه الأعضاء الثلاثة، وهم ماذا؟ ها؟ اللسان، اليد التي تعمل، والقلب الذي على الله يتوكل، واللسان الذي ينتقي ويتحرى أوقات الإجابة. ولا تنافي بين وظائفها الثلاث، كلها متلازمة، كلها مرتبطة، كلها متزامنة. هذا هو الشرع الكامل الذي هو إيه؟ الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى واعتماد القلب على الله. ليس الأخذ بالأسباب دون التفات إلى الرب الخالق، لا، وليس ترك الأسباب واعتماد قلب على الله بدون أخذ أسباب. فترك الأسباب جهل بالشرع، والاعتماد عليها يطعن في توحيدك. وسلامة الشرع والتوحيد أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو الشرع الكامل الذي لا يوفق إليه إلا السني الكامل. الشرع الكامل يساوي السني الكامل، السنة الكاملة تساوي الشرع الكامل، ليس بعضا دون بعض. وبه يتم المأمول المطلوب للآمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا المطلوب. تدرون ما هو يا أخوان؟ الفردوس الأعلى ورؤية الرب سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى. أسأل الله عز وجل أن يحرمنا ويكون من هذا، وأن يوفقنا وإياكم للسنة، وأن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم. نعم هذا الصراط يا أخوان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. وأسأل أن يعمر أوقاتنا وأوقاتكم بطاعته وذكره سبحانه وتعالى. حرره محمد المكي ابن عزوز في ذي الحجة سنة 26,300 قبل ولادة الشيخ ابن باز بأربع سنوات، قبل ولادة الشيخ ابن باز بأربع سنوات. صلى الله عز وجل. في فائدة اللي هي ترتيب اليوم الآخر حسب ما ذكر الشيخ صالح، يقول: النفخ ثم البعث ثم أرض المحشر، ويشتد فيها الوقوف حتى يكون الخوف الشديد والظمأ، فيكون الحوض للشرب، ثم الشفاعة. إذن هذا الحوض يكون قبل الشفاعة ثم عرض الأعمال ثم الحساب. بقى حسابان، الحساب الأول وهو داخل في العرض فيه جدال ومعاذير، ثم تطير الصحف، ثم حساب لقطع المعذرة، لأنه يناسب بعد ما تأخذ الصحيفة تناقش بقى في الحساب لقطع المعذرة، ثم ميزان، ثم ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، كل زوج مع زوجه، زوج مع زوج يعني من جهة الأعمال يعني، ثم تضرب الظلمة دون الجسر ويدخل المنافقون النار وقد دخلها الكفار، ثم يمر على الصراط المؤمنون، ثم الاجتماع في عرصات الجنة للقصاص بين المؤمنين لنفي الغل من القلوب، ثم الجنة والنار. الحقيقة هذا ترتيب هو أقرب ترتيب في اليوم الآخر. يبقى عندك نفخ، عندك بعث، عندك حشر وقوف أرض محشر، عندك شدة الظمأ، ثم الحوض يقرب هذا الحوض، ثم بعد ذلك تأتي ماذا؟ الشفاعة. بعد الشفاعة يكون عرض الأعمال، الحساب الأول وهو داخل في العرض فيه جدال ومعاذير، ثم تطير الصحف، ثم حساب لقطع المعذرة، ثم ميزان، ثم انقسام الناس إلى طوائف، ثم بعد ذلك تضرب الظلمة دون الجسر فيدخل المنافقون بعدما دخل الكفار، ثم الصراط، ثم بعد ذلك القنطرة التي بين الجنة والنار للنقاء، ثم بعد ذلك الجنة، ومن شاء الله عز وجل أن يدخل له يدخل النار فإنه يقع من على الجسر فيقع في النار. بهذا نكون قد فرغنا من هذا المعتقد المبارك، وهو عقيدة التوحيد الكبرى. بعدما فرغنا من عقيدة التوحيد الصغرى له رحمه الله تعالى، نسأل الله أن يرحمه رحمة الله وسعانه وفقه لكم يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.